الجمال المصري حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا لو أمنت بالملايين إلا لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنعتذر عن التأخير طبعا عشان كنا بنتابع محاضرة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل من مسجد أسد بن الفرات على الهواء مباشرة الليلة في الفقرة الحوارية بحول الله عز وجل. اللقاء سيكون بعنوان وفاء للشيخ رفاعي سرور رحمه الله رحمة واسعة. سيكون الضيوف بإذن الله دكتور طارق الزمر، دكتور حسام أبو البخاري، دكتور عبد الله الأسود. الحلقة فيها يعني نوع تكريم ونوع وفاء ونوع تقدير للشيخ الكبير الجليل الذي لم يكن يعرفه الكثيرون، فأرجو أن تتابعونا وتخبروا من تحبون أن يتابعونا. الأخبار معنا النهاردة كثيرة لكن الوقت ضيق فهنتكلم بسرعة شوية. المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بيؤكد أن الحرية والعدالة حصل على 106 مقعد وحزب النور حصل على 38 في انتخابات مجلس الشورى. طبعا أنا سأني جدا ما تعرض له الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فجر أمس من اعتداء من بعض الملثمين، حوالي 3 من الملثمين اعتدوا على سيارته على الطريق الدائري ويعني أصيب في رأسه حفظه الله ونقل على أثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج. البعض يقول أنها يعني فيها نوع من الارتجاج في المخ، والدكتور البهنساوي أو الأخ علي البهنساوي المستشار الإعلامي لحملة الدكتور عبد المنعم مفتوح أكد أن يعني الدكتور تحسن وتم حقنه بعدة حقن مخدرة لينال قسطا من الراحة بعد الحادث، إلا أنه يعني يؤكد أنه أغلب الوقت نائم وهو في تحسن تدريجي. وقد أشار يعني بشكره العظيم دكتور عبد المنعم مفتوح لأهله وأهل مصر الذين يهتمون بأمره، وقال إن حادث الاغتيال لن ينال من عزمه، وأكد أنه مستمر في حملته الرئاسية وسباق انتخابات الرئاسة. وأمن الأليوبية بيتوصل لمتهمين في حادث السطو على هذه السيارة، سيارة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. المباحث الأليوبية توصلت إلى 2 من المسجلين خطر مشتبه فيهم، وكان محكوما عليهم بالسجن 10 سنوات في قضية مخدرات، وسبق اتهامهم أو اتهامهما في 5 قضايا متنوعة. ولكن طبعا هو لسه مش أكيد إن هم اللي قاموا بهذا الفعل. وتعليقا على حادث الاعتداء على دكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل قال شكلهم هيخلصوا على كل المرشحين. فأول تعليق على الحادث اللي تعرض له دكتور أبو الفتوح، قال في تهكم شديد دكتور الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل شكلهم هيخلصوا على كل المرشحين ويخلوا مرشح واحد حتى تتم الانتخابات الرئاسية بالتزكية. وأنا أتوقع أن الشيخ حازم كان يشير إلى الانتخابات اليمنية اللي طلع فيها رئيس توافقي واحد في اليمن وخلاص بقى هو الرئيس دلوقتي. على أي حال حزب الفضيلة السلفي بيعلن رسميا دعم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ويمكن ده أول بيان يعني نسمعه من حزب الفضيلة يشارك بقوة في هذه الأحداث. معنا أحد أعضاء المجلس الرئاسي بالحزب الأستاذ محمود فتحي. السلام عليكم شيخ محمود.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا
بك. أهلا ومرحبا بك. حزب الفضيلة بيعلن رسميا تأييده للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. عندي عدة أسئلة الحقيقة. أولا هل الحزب تأسس؟
الحمد لله الحزب مؤسس منذ 15 أكتوبر 2011.
تمام، يعني الآن الحزب أصبح رسميا وله الحق أن يشارك يعني في العمل السياسي بشكل رسمي.
مظبوط يا فندم، وحضرتك بنفسك كنت ذكرت خبر تأسيس الحزب في حينه يعني.
لا انا اقصد التاسيس طبعا تكلمنا عنه بالشكل اللي هو الاجرائي، لكن اللي بيطلع في قرار من لجنه الاحزاب كان بسال على هذا القرار. نعم طيب، الا تعتقد انكم بمبادراتكم باعلان التاييد للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل قد يعني تنالون قسطا من الهجوم من باقي القوى السياسيه الاسلاميه التي ما زالت تصر على ارجاء ان تعلن اسم مرشحها؟
ابدا، انا شايف ان انا كده بقدم حل بسيط للمشكله التي وقع فيها الكثير من الاسلاميين، الاشكال بين اختياري الحقيقي وبين الضغوط الخارجيه او الضغوط الداخليه التي اتعرض اليها او يتعرض اليها الاسلاميين من متصدرين للعمل الاسلامي. نعم. انا شايف كده بقدم حل وربما حل سحري كمان.
هل تعتقد أن هذا الحل السحري كما أسميته أنت يعني الآن يغيب عنهم؟
لا طبعا لا أظن أن هذه الحلول تغيب عن متصدرين العمل.
طيب إذن لماذا هو حل سحري برأيك طالما هو ليس بغائب عنه؟
يرفع الحرج عن أن يكون أول من تصدر لترشيح الدكتور حازم أبو إسماعيل نفس الحزب أو نفس المتصدرين. لما يسبق إلى ترشيح الأستاذ حازم يعني من غير حزبهم أظن ده ممكن يرفع كثير من الحرج عنهم.
طيب تتوقع تأييد لخطوتكم أم معارضة؟
أنا في الحقيقة أتمنى تأييد لخطوتنا. وفي الحقيقة إحنا لما اخترنا يعني تأييد الدكتور حازم لم نختار هذا لاعتبارات شخصية، بل اخترنا هذا لوضوح رؤية وبرنامج درسناه طويلا يعني.
طيب ممكن تخبرنا عن المجلس الرئاسي لحزب الفضيلة ممن يتشكل عشان الناس تبقى عارفة الشخصيات التي درست هذا البرنامج وأيادة هذا الرجل؟
بفضل الله عز وجل معانا الدكتور خالد سعيد، معانا طبعا مؤسس الجبهة السلفية والتحدث الرسمي باسمها.
نعم.
معانا الدكتور مؤمن وهبان والدكتور محمد جاي قصص ومحمود فتحي.
نعم. من رئيس حزب الفضيلة الآن؟
هو المجلس الرئاسي بيقوم بأعمال الرئيس.
لم يختر رئيسا بعد.
نعم.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا مهندس محمود فتحي عضو المجلس الرئاسي بحزب الفضيلة، وإن شاء الله على تواصل. أما الفريق حسام خير الله وهو أحد المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية يقول إن مبارك، ووصفه حسام خير الله بالمخلوع، قال إن مبارك توقف عن قراءة تقارير المخابرات من 2003. وحسام خير الله أيضا يقترح تقليص صلاحيات الرئيس في الدستور الجديد ويرفض الدولة العسكرية. والمستشار الخضيري يصف مبارك بأنه راجل غلبان ظهرت حقيقته بعد سجنه، لكن صدام كان أسدا في القفص على حد وصف محمود الخضيري المستشار ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب. أما الفقيه الدستوري دكتور ثروة بدوي يقول إن مجلس الشعب القائم لقيط، ليس له دستور يعبر عن صلاحياته واختصاصاته، ويستطيع المجلس العسكري اللي طاح به بسهولة. وطالب دكتور ثروة بدوي بسرعة وضع دستور قبل الانتخابات الرئاسية يحمي مجلس الشعب والرئيس الجديد المنتخب، مؤكدا إمكانية وضع هذا الدستور خلال ساعات لو توفرت حسن النية. وبرغم اعترافي بأنه ليس هناك أي قرار محصن من الطعن عليه، المجلس الاستشاري يدعو للإبقاء على تحصين اللجنة العليا للانتخابات ضد أي طعن. جماعة الإخوان المسلمين المصرية بتحمل وزارة الداخلية مسؤولية هجومين. احنا عندنا تكلمنا طيب معنا دكتور ثروة بدوي طيب خلاص نعود إلى مرة أخرى. احنا كنا عايزين نتكلم في مسألة الهجوم الآخر. احنا طبعا عارفين قصة الهجوم على دكتور عبد المنعم مفتوح، لكن النائب الإخواني الكبير الأستاذ حسن البرنس أحد مقدمي طلبات نقل مبارك إلى السجن تعرض إلى محاولة اغتيال خلال 24 ساعة الماضية، كانت بسبب تعمد مقطورة الاصطدام بسيارته مما أدى إلى حادث يعني تصادم عقبه يعني محاولة اعتداء على الأستاذ حسن البرنس. وأيضا أحد الدكاترة من معهد القلب كان من اللجنة التي وافقت على أن المستشفى تصلح لاستقبال مبارك تعرض للاعتداء، مما أدى إلى أن وزارة الداخلية أرسلت قوة لتأمين معهد القلب بمبابة. معنا دكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة. دكتور أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك تحياتي لك وضيوفك.
الله يبارك في حضرتك. هل هذه الهجمات المتتالية تقرأها في قراءة أنها أمور مرتبة متعمدة أم أنها مثلا أمور مصادفة؟
لا والله أنا يعني أفضل التريس بعض الوقت وعدم نسج خيوط بين هذه الحادثات أو تقديمها في سياق معين قد يكون سياسي أو دنائي أو غيره، حتى تتكشف أوضاع التحقيق عن أدلة حقيقية تستطيع من خلالها أن توجد علاقة ربط بين هذه الأحداث. أنا قبل كده وقت عاشق أسبوع واحد وقت عمرو حمزاوي وقت محمد البلتاجي وقت خصري أنا.
نعم.
وكان في أسبوع واحد وقيمة الدنيا ونسيج ووزير كلام كثير، ثم في النهاية اتضح انها احداث جنائيه بحته وانه لا علاقه ولا رابطه بينها وبين بعضها البعض. وبالتالي اعتقد انه من الافضل التريس الافضل ان تتحقيق جد ان تكشف الحقائق وبالتالي نصدر الاحكام او تكشف هذه الامور.
نعم هذا ممكن يكون في مسألة الأستاذ حسن البرنس والدكتور ممكن أتوقع كده، لكن بالنسبة للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح هو رجل وجهه معروف جدا لأي أحد، هل تتوقع أيضا برضو أن هذا الاعتداء الذي حدث عليه كان يعني عشوائيا كده جنائيا حدث جنائي عادي؟
كل شيء وارد، كل شيء وارد، وممكن إلى أن تثبت الحقيقة بدليل في اتجاه معين.
شكرا لك دكتور أحمد أبو بركة على هذه المداخلة. على حال محامي البرنس يتقدم بطلب للتنازل عن بلاغ محاولة الاغتيال في خطوة غير مفهومة. طيب نشاهد هذا التقرير ثم أعود لحضراتكم.
طلعت علينا تريلا بمقطورة قطعت الطريق وربنا لطفينا خبطنا في الكاوتش بتاعه ما جناش تحته وربنا لطف السواق الحمد لله كيس الهواء اتنفخ وانقذه وانا ربنا من عليا كنت رابط الحزام عشان الواحد بيقول احترم القانون فطلع احترم القانون مفيد خد شال الكرسي دي وخبطنا في تدور عربية الكادمة كانت ينجي لكن الالم شديد قوي وردات الاسعاف بعد كده جات الشرطة العسكرية بيحققوا في الموضوع الناس تعاونوا معنا وطلعونا من العربية وربنا من علينا والإسعار جت بسرعة الحقيقة وجينا على المستشفى عملنا أشعة مقطعية في كسر لكنه مش ما فيش قف منه لأنه ثابت في مكانه مش هيحتاج جبس ولا حاجة ياخد وقت ويرجع إن شاء الله فأنا في خير وكويس.
هل توقعت الموضوع طبيعي ولا مقصود؟
هو اللي كان باين قدامنا إنه مقصود لأنه التريلا عدى الشارع واقف يعني ومعه مقطورة فطبعا قافل علينا من جميع الجهات ما الناس ما نقدرش ننور فلطف ربنا ان احنا كاوتش عالي واحنا واطين فخدنا الصدمة كلها في العجلة الخلفية بتاعته فبقت هوا الحمد لله بقينا خبطنا في هوا وده من لطف ربنا.
في جهة معينة حاجة التهمة
اسفين يا رئيس وهم اللي بعتوا التهديد قبل كده جماعة اسفين يا رئيس هم اللي مش عاوزين بلد يمشي هي نفس الإيد القاسمة اللي موتت الناس في بورسعيد واللي بتعمل مشاكل اللي مش عاوزة بلدنا تقف على حيلها بس بلدنا تقف على حيلها وتبقى زي الفل.
زي ما حضراتكم شفتوا هذا التسجيل مع دكتور حسن البرنس في أعقاب الاعتداء عليه هو حدد بنفسه من يتهمهم جماعة أسفين يا رئيس وعلى حد قولي هم اللي مش عايزين البلد تمشي. مشايخ الصوفية يتنازلون عن قضاياهم أمام المحاكم وذلك يعني توحيد الصف. النائب العام يستدعي مساعد أول وزير الداخلية للأمن لسؤالي حول أحداث بورسعيد اللي هي كانت من فترة طويلة دي اللي انتوا فاكرينها. طيب معنا الآن أستاذ مصطفى البرنس شقيق دكتور حسن البرنس. السلام عليكم أخي الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحمد الله على سلامة دكتور حسن.
الله يسلمك.
ونرجو أن تطمئننا عليه أكثر.
الحمد لله الحمد لله وحالة الحمد لله الآن مستقرة والحمد لله كويس الحمد لله. وبس كشف عظمة القصة اللي بتاعت قفص صدري بس.
نعم. طيب أنتوا ليه تنازلتوا عن البلاغ في حين يعني أن الدكتور حسن في تصريحه يؤكد أن هناك من أرسل له تهديدا قبل هذا الحادث يعني.
ايوه والله ده ممكن ترجع فيه للدكتور انا ما اقدرش ان انا يعني ان انا اتكلم فيه بصوت
الحقيقه الدكتور اعتذر عن المداخله
لا ان شاء الله بكره عشان تعبان بس النهارده.
طيب شكرا جزيلا لك استاذ مصطفى البرنس. الحقيقه معانا تقرير عن الانفلات الامني يا استاذ جمال نشاهد تقرير الانفلات الامني لو سمحت.
رغم مرور أكثر من عام على الإطاحة بالنظام المباركي إلا أن الشارع المصري لم ينعم بالأمن والاستقرار الذي كان يأمله. أحداث عنف وجرائم على اختلاف أنواعها ما بين سطو مسلح وخطف وقتل واغتصاب جعلت الأمن أمنية عزيزة لدى المصريين.
والله الثورة ديت كلها مميزات، والمشكلة بس ان احنا ظهر عندنا شوية حاجة هاجس اسمه البلطجية، هو اللي بوز علينا الثورة وهو اللي مغص علينا زي ما بيقولوا. يعني احنا لسه عندنا من حوالي 3 ايام او 4 ايام مشكلة عندنا بنت كانت هتتخطف من قلب العمارة من تحت. فالمشكلة ان في جيل جديد من الشباب اتولد باسم بلطجية، يعني في ناس ما كانش ليها في البلطجة ولا ليها ومش بلطجية بس مع الفلات الامني وعارفين ان ما فيش اي رادع او اي حاجة، اتولد بقى عنده جينات ان هو يبقى بلطجي.
هيبة الشرطة نفسها قلت والناس تجرأت، بس الكلام ده استمر لحد ما تولى الوزير الجديد. بعد تولي الوزير الجديد لا شعرنا باختلاف، خصوصا يعني احسن مؤشر بيوضح الموضوع ده المرور. حسنا انه الدوريات الركبة واحترام المرور بدأ يرجع بعد احداث بورسعيد. الامور بدأت مرة اخرى انها نشعر برضو بانه الامن حصل في تراجع في مستوى الاحساس بالامن يعني ومستوى فعالية الشرطة نفسها.
وذهب الناس في تفسير اسباب الانفلات الامني مذاهب عدة، الا ان الجميع اتفقوا على انها اولى القضايا بالحل العاجل حتى لا تصبح تلك الظاهرة وباء وخططا ممنهجة يصعب التصدي لها.
والله حتى الآن ما فيش أي أمن متحقق، يعني ما زال البلطجة موجودة في الشارع، تمام، السرقة، النهب، يعني وانت ماشي كده فجأة ممكن تلاقي يعني من ضمن الأسباب وانا ماشي في الشارع واحد ماشي موتوسيكل واحد وخطبته خطف منها الشنطة وماشي أو جري، يعني فما زال في تراخي برضو من الشرطة. يعني هل مش من المعقول؟ يعني أنا شايف يعني اللي فيه المفروض يعني مش معقول، يعني مش قادرين يسيطروا على الشارع المصري، يعني لو في عايزين هم يسيطروا يسيطروا، لكن أنا شايف في تراخي في تراخي وفي استرجاع.
هو الامن اصله احساس، يعني الناس الاول كانت حاسه في امن مع ان برضو الداخليه او الشرطه ما كانتش شغاله للناس بس كانت حاسه. فهو الناس لو شرطه الناس تعاونت مع الشرطه هيحسوا بالامن. وبعدين يعني نوعيه الجرائم نفسها اختلفت، يعني بقى في كميه سلاح وكده والناس بقت في برضه بلطجه من الناس ان هي اي حد هذا ما فيش امن، ما هو الشرطه ضعيفه، طب انا اعمل اللي انا عايزه وامشي عكسي واخد حاجه مش حقي. الناس فاهمه الثوره غلط.
الامن بيبتدي من جوه البيت وبينتهي عند وزاره الداخليه، لانه انت عارف ان بعد ما حصل للاسف ان الداخليه كانت في فتره اللي فاتت كانت شايله كل المشاكل سواء صحيه او امنيه، او كانت بتتدخل في كل المشاكل. في مشكله في مستشفى يبعت الامن يشارك مع الناس،
السبب الرئيسي بالناس
فقدان الثقه بين الامن والناس، وده شيء اساسي.
ابو العلاج،
العلاج انا شايف من وجهه نظر المتواضع ان لازم يحصل نوع من تقارب وجهات النظر والثقه.
ما زال الانفلات الامني يشكل لغزا محيرا لكل المصريين، اهو تراخي من رجال الشرطه ام عجز حقيقي عن السيطره وضبط الامن؟ الكل يتساءل وليس ثمه مجيب. احمد علوان، مصر الحره، قناه الحكمه.
شاهدنا مع حضراتكم هذا التقرير، وإحنا طبعا نعرف جميعا المستشار سامح سيد مستشارنا الحبيب الذي يقدم عندنا برنامج مع المستشار. خاله تعرض إلى حادث بلطجة أمام مدينة الإنتاج الإعلامي أول أمس. إحنا معنا على الهاتف مستشار سامح، نطمئن منه ونسأله عن رأيه. مستشار سامح، السلام عليكم. طيب خلي بالك بقى من الاتصالات. اللواء حمدي بدين مدير شرطة العسكرية يؤكد أن انتشار الأسلحة المهربة هي أحد أسباب هذا الانفلات الأمني الحادث، مشددا على أن التهرب على أن هذا التهريب وراء حالة الانفلات الأمني الذي يشعر به المواطن. ووزير الداخلية بيبلغ النجدة بحادث وهمي ليتأكد من مدى جاهزيتها. اللواء محمد إبراهيم أجرى اتصالا هاتفيا بغرفة النجدة بالقاهرة أبلغها بوقوع حادث وهمي لمعرفة مدى جاهزية شرطة النجدة في خدمة المواطنين في تلك الأيام العصيبة التي تمر بها البلاد، ولمعرفة مدى التعامل مع تلك البلاغات. انتقلت سيارة النجدة لمكان البلاغ وتأكدت أن الحادث وهمي، بس مش عارفين بقى هيعملوا له بلاغ إزعاج سلطات ولا لا. ثورة بالأقصر يتقدم بشكوى ضد مدير الأمن. أعلن ائتلاف ثورة 25 يناير بالأقصر أنه صدر تقديم شكوى للواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ضد اللواء أحمد ضيف مساعد الوزير لأمن الأقصر، وذلك بسبب ما وصفه بالتواطؤ الملحوظ مع توفيق عكاشة وفلول الحزب الوطني. طبعا الكلام ده أصلا أكبر من أن حد يلاحظه، هو واضح جدا يعني واضح للعيان. وقال نصر وهبي المنسق العام لائتلاف ثورة 25 يناير إن شباب الائتلاف أثناء اعتراضهم على زيارة عكاشة للأقصر فوجئوا بدخول مجموعة من البلطجية إلى الميدان حاملين السيوف والسنج، وطبعا الكلام موجود ومنتشر على اليوتيوب واضح جدا، وقاموا بالتعدي على شباب الائتلاف. معنا الآن المستشار سامح. السلام عليكم سعادة المستشار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. طمنا على خال حضرتك، ماذا تعرض له وكيف ومتى؟
نعم، هو بالأمس بعد أن أنهيت الحلقة في قناتكم المحترمة
بارك الله فيك،
فأثناء خروجي كان في انتظاري خالي ففوجئت أنه اتصل بي وبيقول لي أنه في عربية وقفت أمام السيارة بتاعته وهو في انتظاري في الخارج اللي يقابلني، وكان حيرجع تاني وهو في 6 أكتوبر. فنزل من السيارة اللي وقفت أمامه مباشرة ثلاث أشخاص، الثلاث أشخاص دول نزلوا واحد بسيف واحد بسلاح ناري طبنجة،
كل ده قدام بوابة مدينة الإنتاج
في باب 4. نعم
yeah.
وكمان واحد الثالث معاه خنجر مشرشر اللي هو بمجرد دخوله في جسم الإنسان يرديه قتيلا، ووضع هذا الخنجر فتح الباب الأيمن للسيارة ووضع الخنجر في جنبه اليمين وقال له انزل من العربية وإلا حنأذيك. وكان الشخص الثاني اللي معاه سيف واقف على جانب سيارة بجانب السائق وقال له انزل من العربية وإحنا مش عايزين نعورك، فنزل من العربية وأول ما نزل على طول فحاول إن هو يدفعه فإذا به رفع السيف عليه ليضربه على رقبته، والحمد لله رجع إلى الخلف بفضل الله ولم يصب بشيء إلا أنه ركب بسرعة الاثنين دول، والثالث جري اللي كان معهم على السيارة اللي واقفة قصاد سيارة خالي وجري هما الاثنين بالعربية بسرعة كبيرة جدا. فيعني أنا
وأين كان أمن مدينة الإنتاج يا مستشارنا؟
لا حضرتك هو كان على الطريق الرئيسي، لم يكن على البوابة رقم 4 ولكن على الطريق الرئيسي
في مقابل البوابة، يعني
في مقابل البوابة من ناحية الطريق الرئيسي بتاع الواحات.
أيوة
نعم، فمن الخارج بجوار اليافطة اللي هي محطوط عليها
المنطقة دي بيبقى فيها ناس كتير يعني.
صحيح، وبفضل الله ربنا يمكن كرم خالي برضو بأنه كان في على الناحية الأخرى من الشارع شاف احد الشبان الذين يعملون في احد القنوات بمدينة الانتاج المشهد، فاسرع مهرولا واخذ معه حجرين في ايده يحاول انه يلحق ولا حاجه، لكن للاسف بمجرد ما هو عدى الشارع كانوا هم ركبوا السياره وهربوا مسرعين يعني. فحقيقة أنا حزين ولا يعني مش عارف ما هذه المصادفة الغريبة التي حدثت بالأمس، أن في بداية الحلقة حينما يعني كنت أقدمها بالأمس جاءتني مداخلة تليفونية من أحد الإخوة المتصلين وتحدث عن أن في بلطجية استولوا على شقتين في عمارة خاصة به ومش عارف يعمل إيه، فقلت له والله اتخذ الإجراءات القانونية، وهو كان قال لي إنه عمل محضر، قلت له تابع المحضر ولا يضيع حق وراء مطالب واستمر في الإجراءات القانونية لغاية ما ربنا ييسرها، وإن شاء الله مصر محمية بإذن الله تعالى، وأنا ما زلت واثقا في ربي سبحانه وتعالى أنه سوف يحمي مصر. لكن كل ما أقوله الآن وما سمعته بالأمس وما نعانيه الآن بعد أن طلبوا طبعا مبلغ كبير لأنه خدوا السيارة وفيها التليفون،
طلبوا كام بقى دلوقتي؟
50,000 جنيه، العربية كلها ما جيبش بقى 50,000 جنيه. فللأسف شديد يعني أنا حزنت حزنا شديدا بما حدث بالأمس، لأن هذا مؤشر، ودي ليست أول واقعة ولا آخر واقعة لأنها منتشرة في جميع محافظات مصر. وللأسف الشديد أين وزارة الداخلية؟ يعني احنا مش بنشيل إبرة، ده احنا بنشيل عربية، ده اللي سرقوا دول بيسرقوا عربية يعني متشافة ومعروفة، وهناك أماكن على وجه التحديد معروفة للكافة في جميع المحافظات، معروف في محافظة ايه وفيها ايه والأماكن اللي بتستخبى فيها هذه العربيات وبيخفوها فيها. فاحنا منتظرين ايه لما تزيد البلطجة لغاية امتى؟ هل هذا هو عمل مدبر؟ هل هو مقصود؟ هل هو يعني احنا داخلين على مرحلة ما بعد الثورة مباشرة والانفلات الأمني بشكل أكبر؟ هل هذا مؤشر إلى أن الانتخابات القادمة لرئيس الجمهورية سوف تؤجل؟ كلها تساؤلات. أنا الآن يعني حزين جدا وقلق جدا على مستقبل مصر في هذه الآونة تحديدا، وأناشد جميع الجهات، مش عشان موضوع خالي، أنا يعني فعلا بناشد جميع الجهات المسؤولة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يتخذ قرارات حاسمة يقدروا يلموا الناس دي كلها. لو طيارة هليكوبتر طلعت هتلم الناس دي كلها وهيتقبض عليهم، وحتى إن قتلوا فهم سوف يقتلون بحق شرعا وقانونا، لأن هؤلاء مفسدون في الأرض من يروعون الناس، وحضرتك طبعا أعلم مني في الله هذا.
لكن أنت سمعت معي وأنا بقول أن وزير الداخلية عمل اتصال ببلاغ وهمي لشرطة النجدة للتأكد من جاهزية شرطة النجدة يعني.
نعم أنا اتصلت بالأمس على فكرة بالنجدة.
أيوة.
وأتت بعد حوالي ساعة يمكن، كنت أنا انتقلت أنا وخالي ومن معنا إلى قسم شرطة السادس من أكتوبر. المسألة هنا يعني أنا بس في جزئية أخرى إذا سمحت لي معالي الدكتور.
تفضل.
أنا بهيب بقى بالشعب المصري أن نطبق القانون، هنطبق القانون في جزئية هامة جدا وهي حق الدفاع الشرعي المكفول طبقا لقانون العقوبات ومكفول شرعا قبل قانون العقوبات. لما تلاقي أي إنسان يحاول يسرق منك شيئا أو يحاول أن يعتدي عليك أو على نفسك، اتخذ كل الإجراءات التي تستطيع أن ترد هذا الاعتداء بأي شكل كان. على فكرة في ظل هذا الانفلات الأمني الذي نعيش فيه، وأنا حزين وأنا بقول كده فعلا، أنا بقول دلوقتي اللي حيرد هؤلاء البلطجية والمجرمون هو الشعب المصري، والشعب المصري قادر على هذا. الغريب في الموضوع أن بالأمس كانت العربيات ماشية وشايفة ما يحدث لخالي والبلطجية والسنجة اللي في إيده دي الكبيرة السيف اللي بيسموها السيف وطبنجة، وضربوا على رجليه طلقتين والحمد لله لم يصب لأنه طلع يجري وراهم، فراحوا ضربين على رجله طلقتين أو ثلاثة. والمهم في الاخر ان انا عايز اقول الشعب المصري ده هو الوحيد اللي يقدر دلوقتي، مش هنتكل على شرطة ومش هنتكل على قوات مسلحة، وان كنت اناشدهما ان يقوم بما عليهما من واجب تجاه الدين وتجاه الشرع وتجاه هذا الشعب الطيب. لكن انا بقول لكل واحد مصري دلوقتي بكل ما تستطيع من قوة، من يحاول الاعتداء عليك او على مالك او على عرضك او على شرفك او على حتى ابنائك او على حتى ابناء الغير او على مال الغير، قاومه بكل ما لديك من قوة حتى وإن وصلت إلى أن تقتله طالما أنه يحاول أن يقتله. هذا حق شرعي مكفول طبقا للشريعة ومكفول طبقا لقانون العقوبات المصري. مش هنقول إن احنا بنحرض على جرائم، لا، أنا رجل قانون وأعرف ما أقول.
طيب تراخيص السلاح دلوقتي سعادة المستشار وإجراءاتها؟
إجراءات تراخيص السلاح دي موكلة طبعا وساعتك تعلم إلى وزارة الداخلية، ليس لها معايير وإن كانت
طبعا عشان يعني الناس تعرف تحمي نفسها بقى طالما أن الأمور هتبقى يعني كده.
أنا بهيب بقى بالرسالة بوزارة الداخلية بقى أنها تفتح شوية الباب، حتى على الأقل يبقى في كل أسرة لديها سلاح ويكون في إنسان بيستطيع أن يستعمل هذا السلاح، أن يرخص لهذه الأسرة سلاحا لتدافع بها عن نفسها في ظل هذا الانفلات الأمني الغير مسبوق في تاريخ مصر كلها.
نعم. انا بشكرك شكرا، والحقيقه يعني مش عارف اقول لك ايه، يعني قلوبنا معكم وتحياتنا لخال حضرتك، وبشكرك على هذه المداخله سعاده المستشار سامح السيد. تجديد حبس قناص العيون ليوم 10 مارس، والنائب العام بيحيل بلاغا يتهم الدكتور حاتم الجبلي بالفساد لنيابه شرق القاهره، وغدا اولى جلسات محاكمه 43 متهم في قضيه التمويل الاجنبي، وحركه 6 ابريل بتستنكر تسريح 180 عاملا بالشرقيه والتعدي على عضو بالحركة. معنا من هناك مراسلنا أستاذ حمدي عبد العظيم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما حقيقة التسريح لل 180 عامل في الشرقية والاعتداء على أحد أعضاء حركة 6 أبريل أستاذ حمدي؟
في الحقيقة أن 180 عامل بيعملونا بشركة التعمير والإسكان، هم لم يتعاقدوا ولم يثبتوا بالشركة.
نعم.
الشركة قررت يعني إنشاء 8 محطات بالشرقية، وأوكلت هذه الأعمال إلى شركة المقاولين العرب. هؤلاء العمال بدأوا يعملوا في أعمال الحفر والبناء وكذا منذ فترة يعني فاقت العامين. يعني الظروف الحالية أتاحت لهم الفرصة أنه كل من يعتصم يأخذ حقا ليس حقه أو حقه. اعتصموا مرة من 15 يوم سابقين ووعدهم المحافظ بضرورة تثبيتهم في أقرب وقت.
تمام.
طبعا الشركة أوشكت على إنهاء هذه المحطات. العمال وجدوا أنهم سيكونون في الشارع بعد أيام قليلة، فبادروا بالاعتصام السريع أمام ديوان عام محافظة الشرقية. حتى الآن لم يأتيهم أي ردود أو حتى يعني اطمئنان لوعد السيد المحافظ. هم يقولون أنهم سيصعدون اعتصامهم إلى إضراب.
تمام.
عن الطعام.
طيب.
حضرتك في كمان اعتصام لاثنين مديرين بإدارات التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، إدارة شرق وإدارة غرب الزقازيق.
نعم.
الأستاذ سيد نحلة مدير شرق الزقازيق. نعم.
بسبب إيه الاعتصام للاثنين مديرين دول؟
ما هم تم يعني نقلهم نقلا تعسفيا، فاعتصموا بمدير التربية والتعليم بمحافظة الشرقية وأعلنوا أنه إذا لم يتم العودة في عودتهم إلى أعمالهم السابقة سيضربون على الطعام ويصعدون الموقف الأعلى من ذلك. الحقيقة أن الفترة السابقة منذ شهر أو 20 يوما إدارة أو مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية شهدت لغطا كبيرا في نقل وإيداع وإقالة. كل هذا جاء بسبب قرار اتخذه محافظة الشرقية بعودة كل من يعني كان يعمل بالتربية والتعليم وتم فصله لأي سبب، سواء كان يعمل بالحصة أو بأجرا إضافيا أو حتى تطوعا. هذا الموضوع جعل يعني فرضا من الخريجين سواء الدبلومات أو حتى يمكن الإعدادية العامة أو الكليات كلهم أقبلوا على هذا العمل وبدأوا يعني يأتون بإفادات من المدارس التي كانوا يعملون بها ويعود فورا إلى التربية والتعليم. حتى الآن تعاقد 12,000 و13,400 تعاقد، العقد قدره 110 جنيه. بعد أن تعاقدت 13,400 بدأوا يأخذون نفس النهج وهو الاعتصامات الفئوية وقطع الطرق والإصرار على التثبيت بحجة أن 110 جنيه لم يكونوا راتب لأحد أو لا يكفون من مصروفات أو تحركاتهم فقط. ذهبوا إلى وزير التربية والتعليم، وزير التربية والتعليم أكدناهم أنه لا يعلم عن هذا القرار شيئا. وأنه لا يجب موارد مالية تساعد حتى في إكمال النقص المستمر في عملية التربية والتعليم، فالتدريس به نقص حاد وكلنا نعلم ذلك.
تمام. شكرا جزيلا لك أستاذ حمدي عبد العظيم، واعتذر لضيق الوقت. رقيب شرطة بالبحر الأحمر يتراجع عن إطلاق لحيته بعد فتوى المفتي إن شاء الله في ميزان حسنات دكتور علي جمعة. عندنا وقفة احتجاجية غدا للمطالبة بمبادلة عمر عبد الرحمن حفظه الله ب19 أمريكيا. أسر الدكتور عمر عبد الرحمن بتدعو جموع المسلمين والمصريين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مجمع المحاكم بالتجمع الخامس غدا الأحد بإذن الله، الذي ينظر فيه أولى جلسات 19 متهما أمريكيا في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني. وطلبت الأسرة في تصريحات خاصة جموع الشعب المصري بكل فئاته وطوائفه الانضمام إليهم للضغط على المسؤولين ومطالبتهم بتقديم طلب عاجل للخارجية الأمريكية بسرعة عودة الدكتور عبد الرحمن إلى بلاده ووطنه. خلونا ننتقل إلى فلسطين والمسجد الأقصى وما تعرض له المسجد الأقصى الشريف إلى هذا التدنيس المستمر من قبل قوات الصهاينة. وما زلنا نقول المسجد الأقصى خط أحمر، ولكن الخط الأحمر يتم تجاوزه كثيرا. نشاهد هذا التقرير.
Thank you. بي حجر.
أنتقل بكم من المسجد الأقصى إلى سوريا الجريحة. هذا التقرير عن وضع الشعب السوري بعد هذا الطغيان من نظام بشار.
قرابة العام على بدء الثورة السورية، ولا زال النظام السوري يستخدم العنف ضد المدنيين. ووفقا لآخر إحصاءات أعلنتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فقد تجاوز عدد القتلى 8000 قتيل، بينهم 590 طفلا.
ناس على طول كل يوم عمالة تموت، وأطفال وناس كبيرة، والجيش ما بيفرقش بين أي حد كبير ولا صغير، ما عندوش أي، كله بيطيع أوامر بشار، واللي بيحصل واللي بيعمل انقلاب على الجيش خلاص بقى ضمن الأعداء يموت آخر، وما حدش وكله ساكت. الجامعة العربية ما بتعملش أي حاجة، رئيس الجامعة العربية ما فيش أي قرارات ولا في أي تفعيل لأي قرارات تنقذ الشعب اللي بيدبح هناك ده.
الله يرحم شهداء شعب سوريا، وربنا صبرهم، وربنا قوي الشعوب كلها رب، ويرحمهم كلهم اذا كان مصريين او ليبيين او الناس اللي ماتت. بس فعلا هو الشعب السوري محتاج وقفه من الشعب العربي، مش محتاج وقفه من شعب اجنبي عشان خاطر يجيب حقهم، بس ربنا ينصرهم وان شاء الله يعني ربنا صبرهم، وان شاء الله كل يعني هينول اللي هم يعني اللي الشعب اللي بيناله والشعب المصري ناله. وانا بناشد كل الحكام العرب انهم ياخدوا موقف ايجابي تجاه سوريا، ولو حتى موقف دبلوماسي، صاحب سفره، لازم يكون في تحرك عربي. احنا مش هنستنى امريكا والغرب انهم يعملوا لنا حاجه. ما كانش الحل هيجي من ايد الحكام العرب والشعوب العربيه، صدقوني الحل ما هيجي من بره خالص يعني. وبدليل اللي حصل الفيتو بتاع روسيا والصين، لازم الحكام العرب يتحركوا والشعوب العربيه تتحرك، لان سوريا دوله لها ثقل في المنطقه العربيه ان شاء الله. ومن كل قلبي بدعو لهم باذن الله ربنا يفك كربهم، وعن قريب الكلام ده باذن الله.
واذا كان للموقف الروسي والصيني والايراني ما يبرره من مصالح مشتركه، فان ما يدعو الى العجب حقا هو الموقف العربي الذي انشغل بملفاته الداخليه واكتفى للشعب السوري بالتنديد والمطالبه بوقف العنف.
خلاص الموقف السلبي بتاعنا بقى موقف سلبي عند كل الناس، بقى ده الموقف الطبيعي بتاع العرب، ان احنا موقفنا سلبي، مفيش اي موقف ايجابي بيطلع. طب ليه؟ هل دول مش بني ادمين زينا؟ مش ناس المفروض من حقهم يعيشوا؟ يعني هم بيموتوا ليه؟ عشان بيقولوا لا عايزين نعيش عيشه كويسه؟ ده برضو كان بيحصل في مصر قبل كده، والمفروض ان هو ما يحصلش. خلاص ما عادش في اي احساس بان احنا ام عربيه واحده.
يعني احنا كشباب مش عارفين ليه العالم العربي ساكت كده، مع ان احنا عندنا جيوش، بس احنا مش عايزين نستخدم الجيوش، احنا عايزين نستخدم الحكمه المره واحده في حياتنا. مش عارف اللي موجود دلوقتي ده غلط، والاباده الجماعيه اللي بيعملها بشار ليه؟ ما هو ده شعبه، هو في الاول وفي الاخر هو حاكم شعبه اصلا، هو مش عايزينه خلاص يمشي.
هكذا يتعرض الشعب السوري لشبه إبادة جماعية من حاكم ونظام مستبد، والعالم عربيه وغربيه يشاهد ولا يحرك ساكنا. فمن ينقذ إخواننا في سوريا؟ أحمد علوان، مصر الحرة، قناة الحكمة.
زي ما حضرتك شايفين هذا الوضع في الأقصى وهذا الوضع في سوريا، ومن ينقذ المسلمين في أفغانستان بعد أن حرقت المصاحف علنية من قبل الأمريكان في عدة مواقع عسكرية أمريكية داخل أفغانستان تحديا لمشاعر المسلمين. قام المسلمون بمظاهرات قتل فيهم 10 وعشرات الإصابات فقط لأنهم اعترضوا على أن هناك من يحرق المصحف. تشاهد هذا التقرير.
استمرت موجة الاحتجاجات لتتجاوز العاصمة الأفغانية كابول إلى مدينة جلالابات شرقية أفغانستان ومناطق أخرى، وذلك احتجاجا على حرق القوات الأمريكية للمصحف الشريف داخل قاعدة باجرام الجوية قرب العاصمة الأفغانية كابول.
فقد خرج آلاف الأفغان يرددون هتافات ضد الولايات المتحدة، كما حاصروا قاعدة باجرام وألقوا بالحجارة وقنابل الملوتوف التي أدت إلى إحراق أحد الأبواب. وذكر شهود عيان أن الشرطة الأفغانية أطلقت النار في الهواء لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين الأفغان. إلا أن القائد الأمريكي لقوات حلف شمال الأطلسي الناتو قد اعتذر عن حرق المصحف، مؤكدا إجراء تحقيقات في الحادث واتخاذ خطوات أخرى من جانبه تضمن عدم تكرار مثل هذا الحادث. كما أشار كذلك إلى أن هذا الحرق كان غير مقصود، ولكن يبدو أن تلك هي سياسة الولايات المتحدة الأمريكية، ترتكب الجرم ثم تتلوه باعتذار. فليست تلك هي الحادثة الأولى من نوعها، ففي إبريل من العام الماضي قتل شخص واحد على الأقل وأصيب 18 شخصا في أفغانستان إثر حرق المصحف في الولايات المتحدة. هذا إضافة إلى الحادثة الشهيرة التي شهدها شهر يناير من هذا العام، حينما تبول الجنود الأمريكان على جثث الأفغان. فحتى متى تطوى أمريكا الحقوق الإنسانية وتخدعنا بعبارات براقة عبر وسائل الإعلام؟
حقيقة لا أجد تعليقا مناسبا على كل هذه الأحداث المؤسفة غير أني أدعوكم لمتابعة هذه الفقرة الحوارية التي ستكون وفاء للشيخ المجاهد العالم الكبير الشيخ رفاعي سرور، فتابعونا كل ما
حر مصر الثورة واخداك الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحبك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين إلا وأمنت بالملايين.
تنبيه هام: في ظل الزخم السياسي الذي تشهده البلاد في الفترة الراهنة وسرعة الأحداث الجارية وكثرة الأخبار السياسية المنتشرة ما بين الصحف والقنوات الفضائية المختلفة، قررنا تدشين خدمة أخبار الحكمة حرصا منا على مصداقية الخبر وتغطية الأخبار على مدار الساعة. أخبار سياسية ومنوعة وعاجلة تصلك أينما كنت. للاشتراك في هذه الخدمة فقط أرسل كلمة خبر على الرقم التالي 136. إن كنت من مشتركي خدمة اتصالات أرسل حرف الكاف للرقم التالي 49. إن كنت من مشتركي خدمة فودافون وآملين من الله أن تنال الخدمة رضاكم. الحكمة عينك في قلب الحدث.
مسابقة الوحيين العالمية في كل أسبوع 5000 ريال في موقع الشيخ محمد المحسمي و1000 ريال في صفحتي الفيسبوك وتويتر. تابعونا.
مركز الدكتور عبد الوارث الحداد رحمه الله ميراث للنشر والتوزيع، بشرى لكل مسلم ومسلمة لأول مرة في العالم الإسلامي. المصحف المفهرس لمواضيع القرآن الكريم. يتميز المصحف بعدة فوائد. يحتوي المصحف على فهرس لموضوعات القرآن الكريم ليسهل استخراج الموضوع. يشمل الفهرس العديد من المواضيع الرئيسة والتي تندرج تحتها مئات المواضيع الفرعية. المصحف مزود بفهرس لبيان المواضيع الرئيسة والفرعية، ولتسهيل عملية البحث جعلنا لكل موضوع لونا خاصا به. والمصحف يوجد به العديد من الفوائد التي لا يتسع المجال لذكرها والتي تنفع كل مسلم ومسلمة في أمور دينه ودنياه. ونسأل الله أن ينفع بهذا العمل. سعر النسخة 99 جنيها زائد مصاريف الشحن. للحصول على هذا المصحف اتصل الآن على رقم 002-38-30-64-70 أو من أي محمول على 010-98-89-408. للاتصال من خارج مصر 002-010-68-80-78-76. ولطلبات الجملة والتوزيع الخيري اتصل من أي محمول على 010-98-89-408. شراء هذا المصحف دعم لقناة الحكمة.
محمد حسني مبارك تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.
اقتربت ساعة الصفر واشتد السباق لتختار مصر أول رئيس للجمهورية بعد الثورة. المرشح الأول فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.
إننا نرفض أن نكون نعاجا أو خرافا تربط بحبال المبادئ الدستورية التي تمنع حق الناس في أن يختاروا دستورهم.
المرشح الثاني الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.
لن نسمح بتدخل أي طرف لا غربي ولا شرقي ولا أي قوى في إرادة الشعب المصري.
المرشح الثالث الدكتور عبد الله الأشعل.
كل وزير يخطئ ويترتب عليه ضرر مادي تتحمله الدولة لابد أن يدفعه من جيبه.
المرشح الرابع السيد عمرو موسى.
ضروري من البناء ولابد من رؤية ولابد من تعبئة ولابد من قيادة.
المرشح الخامس الفريق أحمد شفيق.
أقدر من خلال اختيار رجال صح أني أعمل حاجة أن احنا نعمل حاجة لبلد إن شاء الله.
المرشح السادس الدكتور محمد سليم العوض.
حان الأوان لتلبية نداء الوطن. عندما يكون هناك نداء للوطن تستطيع أن تلبيه ظنا ولو مجرد ظن راجح أنك قادر على أن تقدم شيئا لهذه البلاد لا يجوز أن تتخلى.
المرشح السابع السيد حمدين صباح.
أنا أعتقد أن كل منا لديه سي في هيتفاوت وعنده تاريخ هيمحص. الشعب المصري يعني هيفلي في تاريخ كل واحد من المعارضين عليه.
المرشح الثامن الفريق حسام خير الله.
انا ليا جديه والتزام في عمل كتير رغم ان احنا في المخابرات بنبقى اساسا في انكار للذات فانا بنشتغل محدش يحس بيه.
فمن لها صوتك امان اختر مرشحك لرئاسه مصر. ارسل رساله بها رقم مرشحك على الأرقام المبينة على الشاشة.
زهقان من موضوع تغيير الأرقام وطبعا مش هتقعد تغير رقم احنا جبنا لك الحل. اتصل من اي محمول على 23 71 او من اي خط ارضي على 09151. حمل برنامج تغيير الأرقام اللي هيغير لك كل الأرقام اللي عندك على حسب شبكة المحمول بتاعت كل رقم. يلا بسرعة اتصل وادخل كود البرنامج. حمل الآن برنامج أسماء الله الحسنى على تليفونك المحمول واللي فيه شرح كامل لكل اسم من أسماء الله عز وجل. اتصل من أي محمول على 23 71 أو من أي خط أرضي على 09151 واحتفظ بأسماء الله الحسنى على تليفونك المحمول. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج.
الله أكبر الله.
اتصل من أي محمول على 23 71 أو من أي خط أرضي على 09151
1551.
أشهد أن لا إله إلا الله.
يا ملك. برنامج كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، تعرف على بدء الوحي والوحي والإيمان والعلم وكيفية الوضوء والعمرة والجنائز وأحاديث كثيرة، كل هذا من خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكمان هتقدر تحمل برنامج شرح أسماء الله الحسنى، واللي فيه شرح كامل لكل اسم من أسماء الله عز وجل. اتصل من أي محمول على 23 71، أو من أي خط أرضي على 09001.
لإعلاناتكم على شاشة الحكمة يرجى الاتصال على رقم 010-2003-48 أو عن طريق الفاكس 02-38-35-18-16 أو عن طريق البريد الإلكتروني sales@الحكمة.tv.
ودعت الأمة الإسلامية العالم الجليل الشيخ رفاع سرور الذي قبض أثناء أدائه لصلاة العصر، فذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. هذا الشيخ الجليل الذي ما عرف من بقاع الأرض إلا مساجدها، وما تقلب فيها إلا لنشر العلم، لقي ربه بعد جهاد طويل في سبيل الدعوة إلى الله تعالى، وجهاد مع الظالمين الذين ساموه الحبس والتعذيب، لكن ذلك لم يثنه عن الدعوة حتى لقي ربه على ما كان يحيا عليه. كان فضيلة الشيخ رفاع سرور بحرا فياضا من العلم، اشتهر بتناوله للقضايا الإسلامية بطريقة متميزة، حتى شبهه المشايخ والعلماء بابن تيمية وابن القيم في مؤلفاته. شهد له تلاميذه ومعاصروه بالتواضع وحسن الخلق قبل أن يشهدوا له بالعلم.
وأشهد الله عز وجل أنه كان آخر عهده بكتاب الله عز وجل أنه قرأ البقرة، ثم بعد ذلك سألته أمي: ماذا ستقرأ؟ فقال: سأقرأ ياسين. فقرأ ياسين، ثم ذهب، ثم نودي لصلاة العصر فتوضأ لصلاة العصر، ثم خر مغشيا عليه وشج في رأسه. وأشهد الله أن آخر ما كتب: ينبغي أن نبايع لا على الجهاد بل على الموت لتطبيق الشريعة، فإن هؤلاء الطواغيت لا يؤثر فيهم تلك المواقف الرمزية. آخر ما كتب، والورقة معي وكانت على المصحف، آخر ما كتب: إن هؤلاء الطواغيت لا يؤثر فيهم تلك المواقف الرمزية. وينبغي أن تكون البيعة لا على الجهاد فقط، ولكن على الموت في سبيل الله.
أثرى الشيخ المكتبة الإسلامية 14 كتابا، منها أصحاب الأخدود، حكمة الدعوة، قدر الدعوة، عندما طرع الذئاب الغنم. رحم الله الشيخ المجاهد رفاع سرور وبل بالمغفرة ثراه.
أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة التي عنونا لها بعنوان وفاء للشيخ رفاع سرور، أشرف كثيرا بهذه النخبة الطيبة المباركة أن تكون ضيوفي في الاستوديو. أبدأ من عن يميني فضيلة الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمي للجامعة الإسلامية. السلام عليكم دكتور طارق.
وعليكم السلام.
أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا بك.
ويعني حقيقة كنت أحب أن ألتقي بك في ظروف أحسن من كده، ولكن قدر الله ما شاء فعل وعظم الله أجرنا وأجركم.
جزاكم الله خير.
نعم. ثم سعاد الدكتور عبد الله الأسود، طبيب الشيخ رفاعي، أهلا ومرحبا بك دكتور. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، ونفع الله بكم وجعل هذه القناة خدما للإسلام ولقيم الإسلام.
ثم أخونا وصديقنا الحبيب دكتور حسام أبو البخاري، أهلا ومرحبا بك وعظم الله أجرنا وأجركم. اسمحوا لي أن أستأذن أبدأ مع دكتور عبد الله، عشان يعني باعتباره كان أقرب يعني الناس في الفترات الأخيرة بالشيخ رفاعي رحمه الله، وأرجو أن تحدثنا وتحدث مشاهدينا عن الأيام الأخيرة من حياة الشيخ رفاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام.
أما بعد، آخر أيام الشيخ كانت في الدعوة إلى الله عز وجل، وآخر ما يعني كان هذا الشيخ يتجول بالدعوة في كل أوقاته، وآخر حاجة كنا معاه كنا في مسجد الفتوح، ويعني كان يوصينا بآخر الوصايا التي وصانا بها، ويعني كان تعليقا على كلام لي عن القرآن الكريم، فعلق ثم قال: أيها الإخوة، من أراد أن يشم رائحة الجنة قبل أن يموت فعليه بفهم القرآن والعمل به والدعوة إليه. هذا آخر كلام سمعته من الشيخ. ثم وصف الأمور العامة أنه يعطي يعني الشيخ حازم أبو إسماعيل تأييده في أن يكون رئيسا للبلاد، لما رأى في الشيخ حازم من صدق في تطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة دولة الإسلام وما إلى ذلك. وكان الشيخ يخرج بنفسه بالليل يلتقي بالشباب يكلمهم في هذا الموضوع ويتحرك في كل الاتجاهات. هذا كان آخر عهدي بالشيخ يعني.
نعم.
ثم جاءت حالة الوفاة وذهبت إليه.
قبل ما نذهب إلى حالة الوفاة، معنا كلمة الشيخ في تأييد الشيخ حازم صلى الله عليه وسلم، خلونا نسمع كلمة الشيخ رفاعي.
حازم أبو إسماعيل تبنى القضية من ناحية شرعية بأنسب صيغة سياسية ممكنة، وأثبت جدارة ومواجهة ومصداقية أمام كل محاولات الإسقاط العلماني التي مورست ضده على مستوى القنوات الفضائية كلها، وعطى اقتراحات وبرامج مقنعة حتى أنه استطاع أن يقنع عامة الناس بما فيه من الإسلاميين وغير الإسلاميين بشخصيته وبمنهجه وبتفكيره.
احنا دلوقتي في إطار الممكن والمستحيل، لكن الصح والغلط ده أصبح تعدد مفهوم الصواب في الميدان. مفهوم الصواب في الميدان أصبح متعدد، لا مفيش وحدة فيه. وعلى هذا الأساس بنقول إن إحنا نلجأ إلى القواعد الثابتة في مثل هذه الأحوال التي نعكس عنها في اتخاذ تحديد رؤية واحدة وبالتالي اتخاذ موقف واحد. فإحنا مش عايزين نتضارب ونتصارع في إطار التواجد في الميدان، وفي نفس الوقت مش عايزين نبقى ضد قوانين الميدان، فانت لو قدرت تحافظ على الحشد بتاع الميدان وقدرت تحافظ على قوة التواجد في الميدان فهنكون ده الوضع الأمثل. إذا عجزت عن ذلك لسبب ما احنا مش قادرين نحدده دلوقتي لأمر ما استطاع تم تفريغ الميدان، يبقى احنا ما بنمشيش ضد القانون الاول في الميدان ان هو يا اما يبقى ممتلئ نهائيا او فارغ نهائيا. الحقيقه يا اخوانا ان التواجد الاسلامي بيعاني في الميدان معاناه شديده جدا، بيعاني من حيث الحجم وبيعاني من حيث غياب الرموز وبيعاني من حيث القوة الإسلامية التقليدية الثابتة في الواقع السياسي في مصر. ومع ذلك احنا بنقول ان الافراد الغير منتميين لقوة او التوجهات دول بيشكلوا من حيث الحجم عدد ضخم جدا وعدد كبير جدا، وعلى هذا الاساس بنقول ان دول ممكن يسدوا العجز او يسدوا من نقص او يسدوا من خطأ او يسدوا من ضعف اللي القوة السياسية حطت الإسلاميين فيه في الميدان. ولكن النقطة الوحيدة اللي السلبية في هذا الأمر هي غياب القيادة الواحدة. وعلى هذا الأساس يجب أن نتفق جميعا باعتبار أن مفيش قيادة جامعة، نتفق على أقرب قيادة جامعة للميدان ونلتف حولها كموقف سياسي مش كموقف صرف النظر عن الفكر والمنهج والتوجه كموقف سياسي. انا بتعامل في الميدان مع العلمانيين وبتعامل مع الليبراليين وبتعامل مع كله، فمن باب اولى انا بمنطق وحده الموقف سياسيا وبمنطق مقتضى الميدان وضرورته، فانا بختار اقرب قيادة ممكنة لقيادة الميدان، وليكن هو الشيخ حازم ابو اسماعيل.
أهلا بكم من جديد. معنا الآن على الهاتف المهندس عمر نجل الشيخ رفاعي سرور. السلام عليكم أخي الحبيب عمر.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك، وعظم الله أجرنا وأجركم في وفاة الوالد الكريم. وماذا تحب أن تقول في هذا اليوم الذي أسميناه وفاء للشيخ رفاعي سرور؟
أولا جزاكم الله خيرا وربنا يتقبل منكم
اللهم
ويجعله فنجان حسناتكم
يا رب
جميعا ان شاء الله باذن الله. وبعتذر عن المقابله اللي حضرتك كنت رابطت فيها النهارده لامر طارئ يعني، فسامحني لانه اجازه شويه. في البدايه يعني انا مش اهل لان انا اتكلم عن الشيخ،
ربنا يحفظه. اتكلم عنه كوالد يا عمر لو سمحت.
انا هتكلم عنه من خلال الموقف الاخير بتاع وفاته، لان انا لما تدبرت الموقف وتأملت لقيت ان حياته كلها اجملت في الموقف الاخير. الموقف الاخير كان متمثل في ان كانت الخاتمة بتاعته انه كان توضأ وبيستعد لصلاة العصر ثم قبضه الله عز وجل. كان قبل ذلك بيقرأ القرآن. وده بيبين شأن القرآن وشأن الصلاة في حياة الشيخ رحمه الله، إن كان شأن الصلاة بالنسبة له يعني رأيت فيه كيف يتهادى الرجل بين الرجلين ليقام في الصف، رأيت فيه كيف يكون القرآن بالنسبة للعبد منهج حياة كامل. كان بيقرأ سورة البقرة وبعد كده بيقرأ سورة ياسين، عشان أنا بلفت النظر لأن كانت طريقة قراءته القرآن كانت مختلفة شوية عن الطريقة السردية المعروفة اللي دل على فضلها ايضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي بيّنها بقوله الذي زك فيه الحال المرتحل. فهو لم يكن يقرأ القرآن بطريق بمثل هذه الطريقة الا قليلا، اللي هي طريقة الاسترسال على ترتيب الصور. هو كان بيتخيل صور معينة على حسب انشراح صدره لها، وكان بيقرأ بالورقة والقلم. فقرأ بعد سورة البقر سورة ياسين، وكان آخر عهده بكتاب الله عز وجل سورة ياسين. هو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق السماء بل هو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون لكم فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أذن لصلاة العصر، كان يتعود أنه يتوضأ في البيت. قالت له أختي يعني عرضت عليه الوضوء في المنزل، فقال لها النهارده انا هتوضى في المسجد. بالفعل نزل يتوضى، وبعد ما فرغ من الوضوء قبض عليه رحمه الله. وده بيبين اثر الصلاه وشان الصلاه، وده بيدل على ان كان سيد عمل هذا الرجل عليه رحمه الله، ان كان بيجمع او كان يحب ان هو يجمع كل التيارات الاسلاميه كلها في عمل واحد. فجمع الله عز وجل له هذا الأمر في جنازته. فده أشير بهذا إلى أن كان سيد عمله الأساسي أن كل التيارات الإسلامية بلا استثناء تجتمع لإقامة دين الله سبحانه وتعالى، وده موضوع الكتاب بتاع حكمة الدعوة. بالنسبة للكثير من الأمور، في صلاة الجنازة تم التحريض على الجهاد من الشيخ حافظ سلام حفظه الله. لما حرض الشيخ أيمن الظواهري حفظه الله المجاهد الكبير، نسأل الله عز وجل أن يحفظه وينصره، لما حرضه على الجهاد في سوريا تمت في هذا الأمر، وكانت حياته كلها تحريض على الجهاد في سبيل الله. في تلك الجنازة أيضا كثير من الناس رأى سنة اللحد، وكثير من الناس قال ان انا اول مره اشوف السنه دي، وكثير من الناس طلب من اصحاب او مديرين هذا المكان ان هم يطبقوا هذه السنه.
الحمد لله.
فدي برضو يعني برضو كانت اشاره لتعظيم السنه عند ابي رحمه الله. اسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه.
اللهم امين.
أشكرك.
فأنا أجملت بالمواقف دي كلها حياة الشيخ، لأن أنا لا أستطيع أن أنا أتحدث عنه بصورة تفصيلية، لكن أنا لما تأملت آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة وجدت أن كل حياته كلها أجملت في تلك في تلك المواقف.
نعم، بارك الله فيك. اتفضل يا عم، عايز تقول حاجة؟
طبعا انا يعني لا يخفى عليك كثير من الرموز الحركة كانت حضرت الصلاة، واسأل الله عز وجل ان يجزيهم عنا خيرا يعني. لكن اسمح لي ان انا اخص بالشكر فضيلة الشيخ الامام المجاهد محمد الزواهري حفظه الله، وسبب ان انا بخص بالشكر ان جه العزاء بتاعه من خلف اسوار السجن، فجزاه الله عنا خيرا.
لا مش فاهم كيف اتى من خلف الاسوار.
يعني عن طريق الزياره. عن طريق الزياره يعني. عن طريق الزياره. ايضا اخص بالذكر لانه اخو الامام المجاهد الصابر المحتسب الذي جدد الله عز وجل به امر الجهاد في سبيل الله الشيخ ايمن الظواهري حفظه الله ونصره. فانا يعني سامحني ان انا بخص بالشكر هذا الرجل فقط، وكثير من رموز الحركه وابناء الحركه على العين والراس، ولكن اردت ان اخصه بالشكر والذكر لهذا الامر. ويعني لعلك لا تعلم ان هذا الرجل قد سوم على القتل، ولكنه ابى ان يداهن في سبيل الله، ان يداهن في دين الله عز وجل. يعني انا كنت معه في السجن وكان بيتساوم على حكم عليه بالاعدام، وكان تمت مساومته كثيرا حتى يتكلم كلمة واحدة في شأن النظام السابق فأبى، وتمثلت فيه قول الشاعر عليه رحمة الله: فأبى الكريم بباهج الدنيا وطلق أمره ورأى السجون معاقل الأحرار رغم قيودها، فجزاه الله عنا خير الجزاء.
نعم، جزاك الله خيرا أخي الحبيب مهندس عمر رفاعي سرور. دكتور طارق، سمعت هذه المداخلة من عمر وأنت كنت واحدا من المقربين من الشيخ رفاعي، يعني أرجو أن تقص علينا أبرز ذكرياتك معه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أولا أعزي طبعا أسرة المرحوم الشيخ رفاعي سرور، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يلهمهم الصبر على هذا المصاب الأليم. كما أعزي أيضا الشعب المصري والحركات الإسلامية والأمة العربية في فقدان هذا الرجل العظيم صاحب الفكر والرؤية الثاقبة في الكثير من الأمور. والحقيقة حينما أو إذا أردنا أن نختصر حياة الرجل في كلمة أو في عنوان نقول وفاء لقضية. حياة الشيخ رفاعي سرور في الحقيقة هي وفاء لقضية المشروع الإسلامي، وكل حياته تقلبها يمينا أو شمالا تجده مصمم على الوفاء لهذه القضية حتى اللحظة الأخيرة. فهذا نموذج فذ يجب أن ننظر في حياته كثيرا ونتأمل فيها، وخاصة إذا وجدنا أن حياته بجميع مراحلها تمر ما بين الشدة والشدة، ما بين الاضطهاد والاضطهاد، سواء أيام عبد الناصر أو أيام السادات أو أيام مبارك. لم تكن هناك قضية أو تلفق يعني أو معتقلين يزج بهم إلى السجون إلا ويتم استقدام الشيخ رفاعي ليوضع معهم في المعتقل، وذلك لعلاقته المتشعبة ومتشابكة مع كثير مع كل الطيارات الإسلامية. فكان أي طيار يعتقل أو يتم اضطهاده يعطول يؤتى بالشيخ رفاعي سرور ليوضع في المعتقل معه. كان يتميز رغم هذه المكانة الكبيرة بين الحركات الإسلامية بالزهد الكبير والتواضع الشديد
والعفة.
حياته كلها بين الزهد والتواضع والعفة في الحقيقة، يعني يعيش كل حياته بس تجده يعني خاصة في المعتقل يعيش على أقل القليل ويلبس أقل الثياب، حتى أحيانا قد لا يجد نعلا يلبسه ولا يطلب أو لا يسأل أو ما شابه ذلك. فحياته كلها بهذا الشكل رغم ان هو مكانته ككاتب وكمفكر تعطيه.
انا اتصور ان الشيخ رفاعي هو الذي ينبغي ان يوصف بانه مفكر اسلامي بحق، على عكس هذا اللقب الذي يمنح الان كده عمال على بطاله.
هذا بالتاكيد كتاباته تتميز بالعمق الشديد وممكن كثير من الكتب تقرأها تقلبها، أما كتب الشيخ رفاعي لابد أن تقف عند صفحة، تقول صفحة كثيرا، وأحيانا
لابد أن يقرأ أكثر من مرة،
وأحيانا عند السطور تتوقف كثيرا وتجد أن هناك معاني وأبعاد يقصدها كلما أمعنت النظر في هذه الأمور. من العجيب أنه على كثرة الاضطهاد الذي كان يعانيه، وخاصة التعذيب الواضح في السجون، كان يقابله بما لا يمكن أن يدخله أحد بالفكاهة والطرفة والنكتة. كان يخرج من مراحل التعذيب الشديدة لينكت كثيرا، متحديا الجلادين ومتحديا النظم الاستبدادية الفاسدة التي لم تكن تعيش إلا على الظلم والاضطهاد والقهر والتعذيب. أذكر في إحدى المراحل التعذيب علم ضباط أمن الدولة أن الشيخ يعني صاحب نكتة، يعني ممكن يطلق النكات يعني، فقالوا له مش هننزلك، كان معلقا من يديه في التعليق المعروف تعامل الدولة، اليد خلفه وتعلق في في باب من الأبواب بحيث بالضغط عنيف جدا عن المنطقتين دول، بيعمل ألم فظيع يعني.
بسم الله نعم.
قالوا مش هننزلك لما تقول لنا نكتة. كان القضية المصارة في هذه المرحلة بقوة هي قضية انضباط أمن الدولة بيحققوا معنا، وأحيانا ينتزع اعترافات بعنف شديد أو يملوا علينا بعض الاعترافات عشان تحبك القضية تفصيلات معينة يعني، ثم يقوموا بأخذ الضحية ويرافقوه حتى النيابة، وطول الطريق بيزنوا على ودانه عشان ما ينساش المعلومات اللي هم عايزين يقولها في النيابة، ثم يفاجأوا بأنه ينكر هذه المعلومات في النيابة. كان بيصدم انضباط أمن الدولة. فالنقطة اللي قالها الشيخ الفاعل نزلوا يومنا على الباب، قال لهم واحد ضابط ابن دولة قاعد مع خطيبته في كازينو، فبتقول له اعترف لك بحبي، قال لها يا خوفي لا تنكري في النيابة. نزلوه طبعا بهذه الواقعة او بهذه النكتة من الباب. وكان بعد هذه الوقعة التعذيب كان يخرج فعلا، اهم ما يميزه اخرج ساخرا وناقدا لهذا الاستبداد الذي لا يقوم الا بالعنف والقهر والتعذيب. كان الشيخ فاي كما ذكر الأخ عمر فعلا علاقته منفتحة مع كل الطيارات، فكان انتمائه في الحقيقة لقضية وليس لجماعة، ودي قضية برضو كانت واضحة جدا
يعني حياته. لا يصنف طيار جهاد جماعة إسلامية،
لا منفتح على كل الطيارات، وعلاقته حتى الآن تجدها ممتدة مع كل الطيارات.
البعض اتهمه أنه كان من التوقف والتبين أو شيئا من هذا،
والله أنا لم أرى في هذا يعني. يعني دي حقيقة يعني.
وهذا ليس بصحيح.
نعم. قضية الحرص في حياته كلها، موضوع الصلح بين الناس بقى. ده موضوع عنده حريص عليه قوي، لا يجد متخاصمين إلا ويحاول يتدخل بينهم ويصلح وما شابه ذلك. علاقته بقى بالمثقف زي علاقته بالعامي، علاقته بالغني زي علاقته بالفقير، بيتقرب الى الجميع ويتحدث معهم.
احنا في الجنازه وجدنا شخصيات شديد غايه في البساطه وال يعني ورقه الحال. اتوا ليشيعوا جنازه الشيخ.
في المعتقل لا انسى ان هو كان يعني هو ثقافته وفكره طور راقي ومتطور
عالي جدا،
يعني يمكن كتاباته بصعب على كثير فهمه، ومع ذلك تجد قاعد مع الشويش عمال بيدردش في موضوعات وتفصيلات وبيحاول يفهمه ما يعني ماذا يريد الطاغوت في العمل مع الاسلاميين، ويحاول يوصل له يعني طاغوت ويعني طغيان ويعني ظلم ويعني استبداد ببساطه وبسهوله في الشويش حتى بعد في داخل المعتقل. كان من ابرز ما يميزه برضه اللي هو الرؤيه الشامله لتاريخ الحركه الاسلاميه. يعني انا اذكر مره احد القنوات الفضائيه اتصل بيه بيكلموني عايزينك في برنامج يتحدث عن تاريخ الحركة الإسلامية، تقول لا روحوا الشيخ رفاعي. فهم ما يعرفوش يعني من زهد الشيخ وبعده عن الإعلام حتى ما يعرفوش من الشيخ رفاعي. قال طب الشيخ رفاعي ده يعرف حاجة عن الحركة الإسلامية؟ تقول ده هو ده الحركة الإسلامية.
طيب كمان أيضا كانت أمنية حياته على فكرة. يعني كان يريد أن يفعل شيئا تاريخا للحركة الإسلامية
لكنه لم يدرك.
الجزئيتين الثانيين مهمين، الوضوح الرؤية المستقبلية بقى. يعني ما تجده في أي مرحلة من المراحل إلا لما تقول له إيه الخطوات الجاية من ناحية السياسية المتوقع حدوثها، تجدها واضحة عنده بشكل كبير جدا يعني دايما. ودي من القضايا المهمة التي في تقديري لم ينتبه إليها أحد، وما يرتبط بها من رؤيته السياسية بشكل عام. يعني الناس تعاملت معه كمفكر وككاتب وكمفسر وما شابه ذلك، لكن لم يلتفت احد الى عمق رؤيته السياسيه. وعشان كده انا في المعتقل لما عرفت ان عمل كتاب في التصور السياسي الحركة الاسلاميه، قلت اخيرا بدا الشيخ رفاعي يكتب في هذا المجال، ورايي انه حتى الان لم تكتمل رؤيته السياسيه. كذلك الشيخ رفاعي كان رايه، وهذا من قضايا التقدير المعقده، رايه منذ الستينات ان الحل في مصر للإخراج الاستبداد من هذا الحكم هو بالثورة الشعبية، وخرج فعلا بأول مظاهرة في مصر بعد النكسة في الأسكندرية هو الشيخ يحيى هاشم، وظل حتى وعلاقته بينا احنا في 81 كانت هي كيف نطور الحركة إلى تفجير الثورة الشعبية في مصر، كتوية الثورة الشعبية في. وعشان كده نحمد الله تعالى أنه لم يمت رحمه الله إلا وقد رأى الثورة الشعبية في مصر. هذا كان منفعلا بقوة حينما رأيته بقى في الشهور الأخيرة بعد الفراج عني، منفعلا جدا جدا مع تحرك الشارع، وكأن الحلم الذي كان يحلم به منذ 50 عاما قد تحقق أخيرا. نعم. في مصر.
طيب بمناسبة الثورة، خلينا نسأل أحد الثائرين الكبار دكتور حسام، كيف كان الشيخ رفاعي معنا في الثورة، وكانت رؤيته، وماذا تعلمت أنت منه شخصيا في هذه الأيام الهامة في حياة الأمة؟
رحم الله الشيخ تتلمست على يده منذ 2004، وكان في مجال للأسف الكثيرين لا يعرفوا عنه، أو لا يعرفوا أن الشيخ متبحر فيه جدا، وهو علم مقارنة الأديان والرد على الشبهات. والمفارقة العجيبة التقيت به في بيت أحد الإخوة، فعندما رأيته قلت يعني ما يعني الشيخ الكبير على أن يكون مهتما بهذا العلم الذي فيه من التعقيدات والأسماء والتواريخ الكثيرة. كنا أيامها بنتكلم عن المسيحية والنصوص الكتاب المقدس وهكذا، فقلت يعني الشيخ كبير يعني مش هيستوعب للأسف، يعني قلت في ذهني هذا يعني مش هيستوعب ما نتكلم فيه. فعندما نطق فقط يعني قلت في نفسي يعني أنا كنت أتحسس وأبحث عن شيخ في هذا العلم، لأنه للأسف هذا العلم ليس له شيوخ في مصر يعني. فعندما تكلم وتكلم بعمق، فقلت يعني فانبهرت جدا جدا يعني، ومنذ اللحظة هذه وأنا يعني ألازم الشيخ يعني. فمن 2004 تقريبا لغاية 2012 وأنا ملازم للشيخ، أنا وبقية إخواني على رأسهم الأستاذ خالد حربي وأستاذ باشمهندس سلام الحديدي وأستاذنا أيضا كان معنا دائما في الجلسات العميد جمال الشرقاوي وأخونا محمد عبد العزيز وإخوة كثيرين. الشيخ ألف كتابا مهما جدا، وللأسف أيضا لا يذكر في كتبه، هو كتاب عظيم جدا، عظيم في المحتوى وعظيم في علم مقارنة الأديان، وهو المسيح دراسة سلفية. وهذا الكتاب وهذا الكتاب هو تلخيص لكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، هو كتاب لم يؤلف مثله حتى الآن، وفيه من العمق وفيه من
الرد. هو موجود في دور نشر دلوقتي؟
نشر وبعد بس هو الشيخ لانه اهتم بشكل عميق في الفترة الاخيرة بموضوع الاديان وهكذا، فلا يذكر هذا الكتاب، مع انه انا في نظري من اهم الكتب التي ألفها، لانه هذا الكتاب فيه من العمق وفيه من الاثراء وفيه من الرد على كثير جدا من الشبهات فيما يتعلق باللاهوت المسيحي وفيما يتعلق بالشبهات وفيما يتعلق بالمسيح. كتاب عظيم جدا، وكتاب سفر يعني، كتاب كبير في الحجم يعني. وكان هذا الكتاب كان هو احد ثمرات جلساتنا مع الشيخ وتباحثنا وتدارسنا. الشيخ ايضا له كتاب في علم الحديث،
منظور اعجازي،
علم الحديث منظور اعجازي، وهو كتاب عظيم وفريد في نوعه، لانه بيتكلم على علم الحديث بشكل اعجازي من في مسار يعني لم أقرأ لأحد من قبله في هذا الباب. الشيخ لي كتاب مهم جدا، ولكنه أعتقد لم يكمله، وهو دلائل النبوة، له كتاب في دلائل النبوة، إن شاء الله تعالى يعني حنخرجه إن شاء الله تعالى مع أبناء الشيخ.
وكتاب علم المناسبة،
علم المناسبة. الشيخ يا دكتور وسام كان كل ما يلتقيني قبل الثورة كل ما يلتقيني يقول لي يا أخ وسام في شبهة جديدة عن الإسلام, يعني كان دايما
حريف.
لا يعني كان دايما لا يتصور أن هناك سؤالا عن الإسلام ولا يوجد له جواب, فكان دايما يقول لي الناس إياهم طلع شبهة جديدة في سؤال جديد في سؤال لي إجابة بس مش مقنعة, كل ما التقي يقول لي نفس السؤال, وكان يوجد للأسئلة والشبهات إجابات في غاية العمق. وأنا على فكرة من الناس الذين لا أحب التهويل في الأشخاص ولا أحب أن يعني أعظم الشخص فوق ما ينبغي, ولكن والله هذه الحقيقة, ولا يدرك قدرها الشيخ رفاعي إلا من يعني من زاحمه ومن جلس بين يديه يتعلم ويسمع. فيما يتعلق بالثورة اتفضل. فيما يتعلق بالثورة الشيخ كان له كلمة قبل الثورة كان يقول إن التغيير في مصر سيأتي قدريا. كانت كلمة لسه بترن في أذني إنه في مصر الحال سيتغير قدريا. وفعلا أتت الثورة قدرا يعني بشكل يعني عجيب جدا وبدون أي مقدمات وبدون أي شيء. الشيخ طبعا كان من يعني كان منظرا للثورة قبل الثورة ومنظرا للثورة أثناء الثورة ومنظرا للثورة فيما بعد بعد 11 فبراير.
نعم.
وكان يعني هنتكلم لو
طيب فيه. أنا بس معنا الدكتورة ولاء ابنة الشيخ رفاعي سرور رحمه الله تعالى. السلام عليكم دكتورة ولاء.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بحضرتك وعزاؤنا لك والأسرة جميعا. ماذا تحبين أن تقولي في يوم الوفاء للشيخ رفاعي سرور على قناة الحكمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو أنا حبيت أوضح علاقة الشيخ رفاعي سرور بأبنائه.
نعم.
إن هو ما ربهمش على مكاتل بينه وبينهم علاقة أب وابن أو أب وبنت. كانت علاقة منهج ورسالة, دي كانت علاقة قوة كتير من ان هو يربيهم كأب وإبن. كان حريص جدا في كل صفاته معانا على توصيل معنى معين, ما كانتش أوامر ونواهي أو ما كانتش أعداد وجلسات بقدر ما هي كانت ترسيخ منهج ورسالة هو مستبنيها ويحب ان هو يربينا عليها. من ضمنها الانتماء للمجاهدين, ودي كانت حواديت قبل النوم اللي كان بيسمعها لنا, اللي استشهدوا اللي اعتقلوا اللي جاهدوا في سبيل الله وثبتوا على الحق, دي كانت الشخصيات اللي ربانا معاها من غير ما نشوفها. يعني ربطنا بيها من غير ما نعاشرها ومن غير ما نقعد معاها لان نفسنا وجدانيا كده ارتبطنا بيها, وكان حريص على النقطة دي جدا. النقطة الثانية ولقنا الإسلام والمسلمين, ودي كانت أساسي عنده في العلاقة اللي هو عايز يرسخها فينا, ان هو لا يوجد احد مسلم محتاجك الا ويلاقيك. واذكر ان وانا صغيرة دخل واحد اخ كان محتاج, والدي دخل يفكله ما كانش معاه فلوس ففكله انبوبة البوتاجاز وقال له خد باعها وخد اللي انت عايزه فلوسها. ده كان عايز برضو لما كبرت وبفكره بالموقف دوت فلقيته بيقول لي انا كنت بتعمد اتصرف تصرفاتي قدامكم عشان لما تشوفي انت اخ بعد كده او اخت محتاجه حاجه لو هتبيع عفش بيتك تديها لها. دي كانت العلاقه بيننا وبينه, عشان كده ما لما احنا فقدنا منهج وفقدنا رساله باكثر من يعني احساسي ان انا فقدت اب. ما كانش الأب اللي بيجي من بيته من شغله الساعة 3 يقعد مع عياله ويتغدى يشوف مذاكرتهم كلها, كانت هو كان يعني كان هو أكبر من كده وربنا على إن الأمور أكبر من كده بكتير.
جزاك الله خيرا. شكرا لك دكتورة ولا على هذه المداخلة. الحقيقة الشيخ رفاعي يستحق أن يعني تزرف لأجله الدموع, ولذلك ليس غريبا أن يبكي الشيخ حازم صلاح وسميل عند دفن الشيخ رفاعي على المقابر. نشاهد معكم هذا التقرير ثم أعود إلى ضيوفي.
الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الذي يؤثر في أن هذا الرجل مهما كان الحديث عن حياته، جاءت لحظة موته في وسط معركة بدأت ولم تنتهي بعد، ولو أنه كان قد أبطأ عن إدراك معاليها لربما فاتت الفرصة، ولكن الله قد شاء له أن يكون ممن لا يبطئ، ولذلك ذهب بالأجر ولم يأتي زمان أصعب، رحمه الله رحمة واسعة. ولو أني أستطيع أن أتكلم أكثر من ذلك لقلت لحضراتكم الكثير، ولكن أنا لم أكن أعرفه أبدا من قبل أبدا. أنا كل ما في الأمر أنني في يوم من الأيام وقع بصري على كتاب فتصفحته، ففوجئت به كتابا ذا قيمة أعلى مما نعتادها في كتب الأرصفة، ومرة ثانية وثالثة وعلق الاسم بذهني، ثم لم ألتقي به أبدا إلا منذ وقت قريب جدا، يعني أنا لا أتذكر شهرين ثلاثة في وسط هذه الأحداث. وأشهد الله عز وجل أنه لم يكن ضمن الناس، وإنما هو كان يحرك الأحداث وكان يشير بها وكان يسهر لها، وربما ورأيته في مواضع ربما سنه وجلاله وتاريخه ما كان يسمح له أن يكون هكذا، ولكني كنت أرى رجلا يريد أن يرى في أماكن الغبرة، يعني أن وأنتم تعرفون أن الأنف التي تمتلئ من غبار في سبيل الله لا يدخلها دخان جهنم إن شاء الله. اللهم أعتقه من النار واجعل هذا اليوم يوم فرحه وسروره. اللهم ارحمه رحمة واسعة ولا تفتنا بعده يا رب العالمين. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا، وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم ارحمه رحمة واسعة يا رب العالمين، واجعله الآن يغمس في أنهار الجنات، واجعله يوم رفعته وسروره وفرحه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. وأبناؤه الأعزاء، خالص عزائي لهم، وأنا لا يعني لا أحزن، وإنما هذا التأثر لنعمة الله عليه، إنه أدرك وصار له إن شاء الله. أسأل الله عز وجل بصدق نيته أجر في كل ما يأتي، فقد كان وتدا رحمه الله عز وجل، ولا نزكى الله أحدا، وإذا كنت قلت فوالله ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، فرحمه الله رحمة واسعة ورزقنا أن نخلفه مع أبنائه وأهله بخير يستحقونه يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.
دكتور عبد الله، يعني الحقيقة المشهد مؤلم جدا ومؤثر. كتاب عندما ترعى الذئاب الغنم من أعظم الكتب التي كتبها الشيخ، وكتبها في سن مبكرة وأدت إلى اعتقاله، يريد تحدثنا عنها.
والشيخ كان دائما يتأثر بالمواقف ويمث الموقف بأداة تراثية صحيحة من الكتاب والسنة، فأول ما كتب الشيخ كتب كتاب أصحاب الأخدود وهو عنده 18 سنة. وهو كتب هذا الكتاب تأثرا بمقتل الشهيد سيد قطب، لأن الخط الذي يربط بين قتل الشهيد سيد قطب وأصحاب الأخدود هو عدم التراجع عن الأفكار وعن ما يؤمن به. والشهيد سيد قطب لما طلب منه أن يتراجع من خلال أخته عن بعض كتاباته رفض، فالشيخ تأثر بهذا الموقف وكتب كتاب أصحاب الأخدود أنه هو الخط المستقيم الذي يأخذ عليه الموقف الثابت ولا يتراجع. فكان دي من باقورات كتابات الشيخ.
نعم.
وهو أنه لا يتراجع، والشيخ ده أنه طول عمره على هذا النهج يسير في الدعوة بروح أصحاب الأخدود، بروح هذا الغلام الذي دفع دمه ثمنا لهذه القضية التي آمن بها، وهي قضية الدعوة وقضية الشريعة وقضية ما آمن به من عند الله عز وجل. فكان دي نقطة الصدام، أول نقطة صدام. كتب الكتاب الثاني بقى ديت أدخلته السجن، لأنه كده وضح أنه مؤمن بأفكار الشيخ سيد قطب، وهي الحاكمية والولاء والنسك لإقامة الدولة الإسلامية. فكان دي أول نقطة صدام، لذلك كتب الكتاب الثاني وهو عندما طرع ذئاب الغنم وهو في السجن عنده 20 سنة. فزيد عليه التعذيب لأنه هم ظنوا هذا الكتاب، أصل الكتاب يتكلم عن الصراع بين الشيطان والإنسان، وثم هو أسقط على الواقع السياسي بأن السلطة الغاشمة المستبدة التي تقهر الناس وتعذب الناس هي امتداد لنفس الشيطان. فكان فتعمق عند السلطة أنه هو ضد السلطة وضد هذه الأمور، فزيد عليه في تعذيبه وزيد عليه في اعتقاله. هذا يعني ملخص بسيط لماذا سجن ولماذا يعني، وحتى هذا الكتاب فهموه فهما غريبا. هذه السلطة الغاشمة كانت تفهم الأشياء بفهم غريب. عندما طرع الذئاب الغنم ظنوا أن الذئاب هم الحكام والغنم هم الشعوب، شبهوا الشعوب بالغنم، فهموا هذا الفهم أنهم كانوا أحيانا يسجنون الواحد وربما ظل طوال حياته في المعتقل من أجل فهم سقيم عندهم. يعني ونحن في الجنازة قبلنا أخ سجن من أجل اسم أبيه، يعني ظل في السجن بضع سنين من أجل اسم أبيه فقط، اسمه محمد أمير الجيوش، وكان يعني هذا أمير الجيوش اسم أبوه، فاعتقلوه بسبب هذا الاسم لأنه ولم يكن ملتزما التزاما كاملا، ولكنه صلى بالناس مرة فجت كبسة زي ما يقولوا يعني فأخذوا بعض الإخوة اللي كانوا بيصروا، والأخ ما كانش ملتزم أو فقالوا أنت صليت ورا مين؟ قالوا إحنا بنصلي ورا أمير الجيوش. فظنوا أن أمير الجيوش دوت يعني أمير جيش يعني وأمير حاجة فأخذوا الأخ وسجنوه سنة كاملة على اسم أبيه، والأخ يتنصل أنه أمير جيش ولا أمير جماعة ولا أمير حاجة ولا يعرف حاجة. وبعدين عندما ذاق الأخ حلاوة القرب من الإخوة وحلاوة هذه الأمور التي تدخل القلب أصبح أخ، فقالوا لا ده أنت كده كلما ناقشوه فزيد في سجنه وظل في السجن لاسم أبيه. فهم ظنوا أن كتاب عندما ترعى الذئاب الغنم أنه يقصد السلطة والغنم هم الشعب، فكان برضك الصدام بين الشيخ وبينهم يعني. عليه رحمة الله، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة.
طيب دكتور طارق، من قربك يعني بالشيخ، يعني ماذا تعلمت أو يعني مش تعلمت يعني ماذا قرأت معه في الرؤية السياسية في الأحداث الأخيرة مع هذا التباين الذي كان يحدث أحيانا بين الآراء الإسلامية السياسية؟
على فكرة أنا لا أتحرج أن أقول أني تعلمت على
الشيخ، لا أنا مسحش أن أقول لحضرتك كده، لكن
تتلمذنا على يديه كثيرا وتعلمنا على يديه الكثير، وخاصة في مجال التصور السياسي والتعامل مع الواقع السياسي. فالشيخ شفاعي كان متميز في هذا المجال يعني بشكل في مراحل كان يعتبر العمل السياسي أو تحليل المواقف بشكل سياسي تكاد تكون غائبة بشكل شبه كامل عن الحركة الإسلامية. فالمهم إذا عدنا للسؤال بالنسبة للمراحل الأخيرة وتصوره لما يجري في مصر، وطبعا كان من أسعد الناس طبعا بالثورة الشعبية التي طاحت بالطاغية، أن هو كان له تصور منذ الستينات أن الثورة الشعبية ستكون هي الحل والمخرج من هذا الاستبداد. ولهذا كان في كثير من كتاباته يحاول أو يهدف إلى تعميق التناقض ما بين الشعوب وبين الحكام، وأدعو إلى عدم الاستسلام لهذه الحكومات ومقاومتها بكل السبل والوسائل. الحقيقة أن أكثر ما كان يزعج الشيخ رفاعي في الشهور الأخيرة أن حركة الشارع وخاصة الشارع الإسلامي بدأت تبرد، وأنه كأنه كان يتوقع أن هذه قد تكون مقدمة لإغراء الآخرين بالسطو على الثورة. واللي راجع كتابه التصور السياسي اللي بقاله سنين معمول تجده مركز على ما اسمه سرقة الكفاح، وتحدث عن قصة ابن موسى والسامري في اللحظة تدخل فيها السامري كيف تدخل، وأنه في لحظات بيتم فيها التدخل لسرقة الثورات، وكان يخشى أن يتم هذا التدخل وهذه السرقة في مصر. ودلل على طبعا
لكنه كان يرى أن الثورة سرقت الآن في مصر،
لا لم يرى أنها سرقت بعد، بل يحذر من أن تسرق الثورة. وفي كتابه تحدث عن سرقة الجهود والتضحيات الإسلامية في كثير من مناطق العالم الإسلامي في العقود الماضية، وكان يرى ضرورة أن نكون على حذر شديد في هذه المرحلة حتى لا تسرق منا هذه الثورة. وأثر لها طبعا تأصيل من القرآن، وأسس لها في رؤيته الواقعية والسياسية. لكن أهم ما 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 كانت حدث عنه في أيامه الأخيرة، وهذا أمر مهم جدا يجب أن ننتبه إليه، أن حكومة الجنزوري لا تسعى لحل مشكلات المجتمع، بل تسعى إلى تلغيم الدولة، وهذا أمر خطير جدا، رؤية غير عادية. ويعني
تلغيم تلغيم قبل التسليم.
بالضبط كده. لماذا؟ حتى إذا أتى حاكم محسوب على الطريق الإسلامي يتعصر كل يوم في لغم، فلا ينجح هذا الحاكم بأي شكل من الأشكال في إخراج مصر من هذه الأزمة. قضية التلغيم دي فعلا قضية واقعية تراها في كثير من الأمور، مثلا وكان بيؤكد على قضية لماذا التقنين الآن وضع يد على الأراضي، كل اللي وضع يده على أرض النهاردة يقدم بس كلمتين يتم وضع يده على هذه الأرض. من الذي يضع يد على الأراضي؟ كلهم رجال الحزب الوطني والإمبراطوريات السابقة التي تضع أيديها على مئات الآلاف من الأفدنة. كثير من الأمثلة النهاردة توضع كألغام لن تنفجر إلا في 1/7، أو تبدأ الانفجار 1/7 يوم تسليم السلطة لحكومة مدنية منتخبة. وهكذا نكون أمام سيناريو ربما إفشال الثورة، وربما الأخطر منه أو المعني منه إفشال الإسلاميين في حال ثقة الناس بهم بهذا الشكل.
نعم. طيب اسمحوا لنا معانا على الهاتف صهر الشيخ المهندس خالد حربي. السلام عليكم اخي الحبيب.
عليكم السلام يا دكتور حسين، حياك الله وحيا ضيوفك الكرام.
اهلا ومرحبا بحضرتك.
اخويا يعني انا يعني اسمح لي بس ان انا احيي الشيخ طارق، لان انا ما شفتوش في الجنازه، وهو حقيقه انا احبه في الله، وكان الشيخ رحمه الله يعني احبه في الله، حتى ان اذكر الشيخ كان مسجله على الموبايل باسم طارق حبيبي.
ما شاء الله.
وأحيي أيضا الدكتور عبد الله الأسود، وأحيي يعني أخي ورفيق دربي الأستاذ وسام الحجاج.
نعم. ماذا تحب أن تقول في ذكرى هذه يعني أو في هذا اليوم الذي أسميناه الوفاء للشيخ رفاعي سرور؟
والله يا دكتور وسام حقيقة يعني الشيخ رفاعي يعني يصعب الكلام عنه. هذا الرجل كان يتنفس إسلاما حقيقة، يعني كان يتنفس إسلاما. أنا حياتي أنا شخصيا يعني حياتي تغيرت كما قابلت الشيخ في سنة 2004 مع الدكتور حسام ومع الإخوة أيام دراسات مقارنة الأديان. والشيخ كانت له يعني رغم بساطته وتواضعه، وكانت يعني ليه كلمات ربما تغير حياة الإنسان. أنا أذكر يعني موقف حدث معي شخصيا، إن لما عقدت على زوجة بنت الشيخ عقدت على بنته، وقبل البناء كنت قاعد عنده في البيت بنشتغل على مقالات لي وبراجع، ففوجئت بيه بيقول لي انت قلقان ان انت تتجوز، ان حاسس انك انت قلقان ان انت. فقلت له شيخ بصراحه انا طول عمري يعني بقضي الويك اند دايما في امن الدوله ومن معتقلات طالع داخل، فبالتالي صعب ان انا يعني فكره ان انا اتبهدل لوحدي انا متقبله، لكن لما يكون عندي اسره واطفال فكره جديده عليا جنبي يعني قلقان. فانا خالد انت عندك مشكله، انت مش فاهم، انت بتظن ان ثباتك في المحن والبلاءات هو نابع من نفسك، وبالتالي بتظن ان لو جاء الحمل عليك لن تثبت، لكن حقيقه ان الله عز وجل هو الذي ثبتك وانت بمفردك، وهو الذي سيثبتك وانت تعول اسره واطفال. فهل انت يعني مدرك الامور على حقيقتها؟ يعني انا اعتبر ان هذه الكلمه كانت مفتاح للحياه بالنسبه لي. يعني ويظل الشيخ على كده يعني كلمة بسيطة منه تقال هكذا يعني من غير أي يعني كلمة عادية قلها فتجد إن هي مفتاح للحياة. رجل هذا رجل كان يعني خبر الدنيا بالدين بصورة قل نادرة يعني زوجتي وهي أصغر أبناء الشيخ كانت تدخل عليه والشيخ رغم مرضه وسنه جالس على جهاز القلوب يكتب ويحلل ويصنف لأكثر من 7 أو 8 ساعات لا يقوم إلا للصلاة. فتقول له يا أبت استرح قليلا فكان يعني يبتسم إليه يقول يا بنيتي أعزائي الإسلام لا يستريحون.
صحيح
رحمه الله تعالى.
هذه عبارة قوية جدا أعداء الإسلام لا يستريحون لكن المسلمين يستريحون.
نعم نعم كان يقول لك أنا
أمريكا لا تنام
يا بنيتي إن أعداء الإسلام لا يستريحون رحمه الله. يعني يعني إيه بس تحدث عن جهد وعن فقر وحقيقة الشيخ اختار هذا يعني بإرادته. يعني أنا أذكر إن كنت يعني بتخانق معاه في اللفظ قول لي يا شيخ أنت بتروح تعالج حالات لمدة والله 3 أيام كان يعني شخص مثلا مصروع كان الشيخ ممكن يصلي الظهر ويروح يعالجه والعصر وهكذا 3 أيام متواصلة لا يفعل شيء غير إنه يعالج هذه الحالة. فقلت له يا شيخ يعني إحنا محتاجين منك كلمة مقال جلسة وممكن تترك العلاج لأي شخص آخر. تقول لي يعني يا أخي يا لي هي إيه قيمة الدعوة من غير ما نخدم الناس ومن غير ما نكون جنب الناس؟ إيه قيمة الدعوة؟ دي الثمرة الحقيقية للدعوة. ومع ذلك هذا الرجل اللي ظل يعني يعالج شخص فقير ومريض لمدة 3 أيام متواصلة أرسلت له أحد الأسر المالكة في أحد دول الخليج طيارة خاصة عشان يروح يعالج أحد الأمراء فرفض وابتسم يعني أنا شفتها الحاجات دي. وهو نفس الشخص اللي قال لي رفض إنه يسافر إلى 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 يعني أحد الإمارات اللي يعالج الأسرة الحاكمة. هو الشخص نفسه اللي قعد 3 أيام من وقته ويعني يعالج شاب فقير يعني لا يقبل له في المنطقة. الشيخ الله يعني الناس حدث عن فقر وزود. وهو كان يعني زوجته بتقولي كان بيدخل كل شوية يلم كل حاجة في البيت فلوس ذهب أي حاجة عشان بيبي لأنه بنى مركز مسجد على مساحة 1000 متر والحق بمركز ومعهد إسلامي وهكذا يعني في طور التشييد الآن. لكن الشيخ كان اشترى الأرض من فترة طويلة بقوت وقوت أولاده وظل يعني واختار أن يعيش فقيرا وأن يعيش يعني على الكفاف من أبي أن يبني بيتا ملحق به مع مدرسة ومعهد ومستشفى وهكذا. فالشيخ حقا اختار الفقر يعني وكانت هذه نظرته إلى الدنيا في كل حاجة يعني. ويعني أنا كنت ألاحظ في آخر 3 أيام أنه كان سعيد ومبسوط ومنشرح بصورة غريبة وكان يعني سبحان الله جلت عنه كل الدموع دي نزلت عنه وكنا نسأله ما يردش. فوجئنا بعد يعني بعد يعني رحيل الشيخ ان كان هناك عدد من الناس يرى الرؤى برحيل الشيخ وبمشاريات للشيخ فيقصها على الشيخ فالشيخ لا يحدث بها حتى زوجاته ولا حتى ابنائه ويكتمها في صدره. وكان حاسس
يعني يعني كان يقرأ قرب نهايته.
هو يعني في شخص يعني الناس قالوا بعض مباشر يعني شخص قال له ان يعني لو حضرتك بعض الرؤى اللي الناس شافتها في الشيخ رؤى تقول دروع أجله أحد الإخوة رأى أنه يهدي له كفنا وقصها عليه والشيخ كفن. أحد الإخوة رأى أن الشيخ يقول له أن يعني في صوت في المسجد شخص بيدي درس ده بيتكلم في التوحيد كويس. فقال لأحد الإخوة اذهب فليبلغوا هذه الآية وجاءت سكرة الموت بالحق. أحد الإخوة رأى أن الشيخ يعني الشيخ أحمد ياسين رحمه الله الشيخ أسامة يتناولون الغداء فقال له من أخ ده يعني هل يمكن هل أحضر لكم عشاء؟ قال له انتظر حتى يحضر العبد الفقير إلى الله في عسرور. وكان يقص هذه هو بعض صلوات الفجر والشيخ كان يبتسم وكان يشعر أن دنوه قريب وكان لا بهذا متخفف وأنا له أن يستريح. حقيقة أنا ما رأيت الشيخ منذ عرفته مستريحا دائما في شغل وفي طرد دائما في إلا عند لحظة إلا بعد قبضي وأشهد الله عز وجل والله أشهد الله عز وجل أشهد الله عز وجل أني دخلت على الشيخ وقد يعني فضت ركن بريها فوجدت زوجته جالسة بجواره تبتسم يعني قلت في نفسي أكيد يعني مسها شيء من هول المصيبة. فقالت تعالى يا خالد شم الجرح ده. فاقتربت والله الذي لا إله غيره على جرح الشيخ اللي بينزف من رأسه وأشم الله العظيم على هذا شممت منه رائحة مسك لم أشمها من أهل في الدنيا وأشهد الله عز وجل على هذا. ومنذ هذه اللحظة لم تحزن زوجته ولم يحزن أبناء ولم يحزن أحد. قلت له يعني إلى اليوم كل الناس أنا لا أشعر أنني كنت في مأزم أنا كنت عرصا الناس يتحزنون أنه كان عرصا ولم يكن مأتما.
نعم.
فرحمه الله ونسأل الله جل أن يكون الله عز وجل قد اختاره واصطفاه وأن يكون الله جل برحمته وأن يكون قد استراح من عناء الدنيا الذي عاش فيه طيلة 50 عاما الشيخ التزم وعمره 15 سنة وظل قابضا على الجمر نحسبه كن زكيا والله حتى قبض وهو ابن 68 عاما.
جزاك الله خيرا أخي الحبيب مهندس خالد حربي صهر الشيخ مداخلة مع الأستاذ محمد حسن أحد ملازمي الشيخ رفاعي سرور. أخي محمد سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك وعظم الله أجرنا وأجركم.
ربنا
يعني احكي لنا شيئا يعني تريد أن تقوله عن الشيخ رفاعي سرور لكل المسلمين الذين يسمعوننا الآن باعتبار ملازمتك له.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعل أعظم الناس مصابا الشيخ الجليل هو العبد الفقير. يعني أقدم من عشره ممن يتكلمون يعني عشره منذ سنوات بضع سنوات 8 سنوات 10 سنوات. أما أنا فقد تلمذت على يديه منذ عام 1989. كان لي أبا وموجها ومعلم ومربيا رأيت فيه ما لم أره في غيره رحمه الله غفر له ورفع على درجته في الحقيقة. الشيخ رفاعي لما نتكلم عنه كل اللي انتم قلتوه حق وأشهد الله أنه حق. كل كلمة انتم قلتوها أقيمت في حق هذا الرجل وأنا كنت قريب جدا منه كنت صديق وابن وتلميذ له كل ذلك حق. ولكن يعني الشيخ رفاعي ليس من الشخصيات البسيطة التي تستطيع أن تتكلم عن جانب واحد فيها او تتكلم عنها من كل اوجهها. الشيخ فيها شخصيات عدة في شخص واحد. اولا مفكر، ثانيا داعية، ثالثا موجه، رابعا اب ومربي. يعني اي جانب تتناول الشيخ منه تجد عمقا وتجد كثيرا من الاشياء التي تجدها في غيره. مثلا لما نتكلم عن الشيخ كمفكر يكفي ان تنظر الى كتاب الثور السياسي. كل على فكره كل كتاب الشيخ ألفه يعكس تجربه عاشها بصراحه هو حياته يلخصها هذا القول من عمل بما علم اورثه الله علم ما لم يعلم. اتقوا الله ويعلمكم الله. كان هذا الرجل يعلمني ويعرفي العمل بما علم. مثلا لما كانوا في السجن في 81 وكان الاخوه محتاجين يفهموا السياسه وتوافقوا كلهم ان احنا نفهم السياسه وجدهم جميعا يتلقفون كتاب النظريه السياسيه بتاع بطرس غابي. فهذا هو ما راى قال كيف نتلقى السياسه من اعلاء الله ونحن عندنا التصور ونحن عندنا النظريه ونحن عندنا الوحي الكامل. الشيخ رفاعي كان بيتعامل مع الكتاب والسنه على انهم كلام الله عز وجل ووحيه ويعطيهم القدر اللازم من التوقير والاحترام والتعظيم. ولذلك اعظم شيء في تفسير مؤلفاته في عطائه قال بالإحكام المنهجي. يعني مثلا لما تناول القرآن الشيخ ليه سفر جديد اسمه علم المناسبة أم يكمله رحمه الله يتناول فيه الصورة أو الآيات تناول لا لم يسبقه إليه غيره. يعني ممكن تلاقي مثلا الإمام بقاعي في نظم الدور تناول موضوع المناسبة لكن بأسلوب لا مؤاخذة يعني مش بمستوى الشيخ رفاعي خالص. الشيخ مثلا سورة البقرة يقول لك أنت بتبدأ بالتقوى هدى للمتقين وتنتهي بالآيات خواتيم سورة البقرة التقوى وكل سورة واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تتقون. المحور الأساسي اللي تدور عليه سورة البقرة هو محور التقوى ثم يفصل ذلك بنظرية عجيبة تجمع أكبر سورة في القرآن بطريقة لم تعهدها من قبل. فهكذا في تناوله لكل الآيات والسور. لما تيجي بتصور سياسي تجد الشيخ بيطرح نظرية سياسية كاملة من خلال المصدر الإسلامي القرآن والسنة لا يرجع. وعلى فكره اقول لك على حاجه الشيخ لم يكن يقرا للمراجع الغربيه ولا العلمانيه. بعض الناس من اصدقائه وبعض الناس من يحاورونه وكان يعتبرون ذلك نقطه ضعف فيه وعلى العكس كان مشربه صافيا لم يكن يترقى من غير الكتاب والسنه ومن غير المصادر الاسلاميه. ولذلك لما تجد النظريه السياسيه الاسلاميه عنده تجدها صافيه خالصه من اي شعائر علمانيه او غربيه. عندما ترعى ذئب غنم نظرية الشيطان ووضوعه في الواقع الإنساني وعلاقة الشيطان بكرسي الحكم ومنصب السيادة والرئاسة هذا الكلام يعني لحضرتك الشيخ بيؤثر نظرية كاملة من العمق من الأساس. لما تيجي تبص كداعية انظر إليه كداعية أولا الدرس اللي بيقوله الشيخ ده أو الخطبة اللي بيلقيها تجد فيها الموعظة أبكي فيها وأضحك فيها
وتتأمل فيها تجد فيها كل عناصر الدعوة في عمله وممارسته الحياتية. تجد علاقاته بجيرانه بأولاده بأقل واحد وأكثر واحد علاقات داعية وليس مجرد شخص يتكلم. من عمل بما علم أورثه الله ما لم يعلم. وأنا قلت يعني آخر حاجة مساعد الشيخ ومدى من نعمة كبيرة من الله علي كنت أساعده في مصنفاتي المراجعة اللغوية والتنسيق وهكذا. آخر شيء فضيلة الشيخ رحمه الله عملها ونسقتها له كان التأصيل الفكري لحملة دعم الشيخ حادي الطرحة الإسماعيل. الشيخ ده على فكرة يعني مفروض عشان لا أطير عليكم لا أعرف ممكن ده وقت ولا الشيخ بتاعي هو الامتداد الحقيقي للأستاذ سيد قطب رحمه الله. كما قال بعض الإخوة هو فعلا الشيخ رفاعي بفكره وبمنهجه هو الامتداد الحقيقي للأستاذ سيد قطب رحمه الله. ولذلك هو من القلائل الذين تعقرتهم الـ CIA في مصر وركلت عليهم.
صحيح.
وأقول لكل المسلمين في كل أنحاء العالم أنتم لم تعرفوا الشيخ رفاعي بعد.
إن شاء الله نحن نساهم في التعريف بالشيخ.
أن تعقفوا على كتبه وتدرسوها دراسة واسية. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم ما تفعلون وما تقدمون.
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أخي الحبيب أستاذ محمد حسن. طيب معلش يا جماعة في اتصال من الحاج الأستاذ مصباح عليوة أحد يعني أصدقاء الشيخ رحمه الله. أستاذ مصباح السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بحضرتك. تفضل.
بالنسبة للشيخ. كان هو صديق أخ صديق لي محمود عبد الله في المنطقة هناك.
اسمعنا من الهاتف بس. اسمعنا من الهاتف وصوت التلفزيون. تفضل.
وكان من كان تسبب في تغيير حياتي بالكامل. كنت شغال في السياحة الخارجية ومرة أفتيته في إن أنا شغال بعد 20 سنة في السياحة الخارجية وقلت له يا شيخ أنا هل الشغل ده حلال أم حرام؟
تكلم على طول حضرتك لا تسمع نفسك.
فرد علي قال لي والله يا الشغل مش عيب ومش حرام لكن لو انت هقول لك على فتوى ادعو الله بقلب سليم على ان الله يعطيك البديل وان لم يعطيك البديل فانت في البديل حتى يأتي البديل. فجزاه الله كل خير ورحمه الله وادخله اوسع جناته وانا من الناس اللي حضرت الجنازة وكنت متأثر تأثير يعني هفضل مدى الحياة مدين للشيخ بالفتوى دي وبحب لي ولأولاده جميعا.
نعم جزاك الله خيرا حاج مصباح عليوة شكرا لك هذه المداخلة. دكتور حسام أبو البخاري يعني أنت سمعت هذا الكلام كله من وكلي عايز حاجة معينة وأنا عايز تقرير معين فأنت تتكلم عن مسألة سي اي دي بعدين نسمع تقرير الشيخ رفاعي وهو يطمئن النصارى في مصر في حال حكم الإسلامية.
لا هو الشيخ حكى لي انه فعلا يعني كان في ضباط من المخابرات الامريكية التقوا به ونزلوا مصر وكان في تقريبا في هيلتون رمسيس وطلبوا يقعدوا معاه وفعلا قعد معاه يعني. وبعدين الشيخ حكى لي انه هو يعني الضابط وجد فيه يعني علو عجيب يعني فبيقول له انت من يعني بيقول له انت جايب منين العلو دوت والهيبة ديت فقال له انت مش هتفهم يعني لو جاوبتك مش هتفهم. فقال له لا يعني قول كده وانا هحاول افهم يعني الضابط يعني بيقول له كده. فقال له نحن قدر الله في هذه الارض يعني قال له ايه نحن قدر الله في هذه الارض. والشيخ يعني قال لي هذا يعني وكان ايضا بياتوا اعتقد في ايام اعتقاله ايضا كان هناك ضباط امريكان كان ياتوا لكي يعني يسالوا عن بعض الاشياء لانهم كانوا عاوزين يفهموا طبعا فكر القاعده. وطبعا الشيخ ايمن الظواهري تكلم عن الشيخ رفاعي واثنى عليه كثيرا قبل ذلك فكانوا عاوزين يشوفوا المنابت. حتى الشيخ كان له كلمه قال ان هم ما بقوش يستخدموا الرش تعرف الأراضي الزراعية عشان الديدان بيرشوا لا الأمريكان الآن بنقوا دودة فكان هو نفسه بيقول لي هما جم لغايه مصر عشان ينقوا الدود ان هو يشوفوا رفاعي ده منين ورفاعي ده وصل لايمن وايمن وصل للشيخ عبود فيعرفوا الايه المنابت الحقيقيه. فبيقول لي موضوع الرش ده بقى زي ما دلوقتي بينقوا دوده دوده يعني. والشيخ على فكره كان يعني عنده حدث فكاهي غريب جدا
لدرجه حدث بالسين
بالسين فما يعني سبحان الله كان من اسبوع قبل موته هو نفسه بيتكلم يعني انه الضباط امن الدوله كانوا مفكرين انه ابن تيميه ده شخص عايش وبيتحروا عنه انه الامام النووي دوت شخص عايش وكده. فقال لي ده في اغرب من كده يعني. ضابط بيساله فبيقول له ايه انا فهمني بقى ايه بقى ايه السلفيه دي ايه تنظيم السلفيه دي. فقال له ده تنظيم للناس اللي استلفت فلوس وما بترجعهاش احنا عاملين تنظيم عشان نرجع الفلوس يعني. فقال له فالضابط قال له ودي محتاجه تنظيم. قال له انت شفت حد سلف حد فلوس ورجعها؟ قال له لا. قال له عشان كده احنا المشكله بقى ان الشيخ بيحكيها على ان الضابط فعلا اقتنع ان التنظيم ده ان تنظيم السلفيه ده تنظيم لموضوع السلف.
طبعا ده اترفض الضابط ده فعلا.
فكان بيحكي على مدى غبائهم يعني وهكذا. بالنسبه لل طبعا التعليق اللي قاله خالد هو حكاهولي هو بنت الشيخ دخلت عليه مره فكان منهمك في الكتابه وفي التاليف وهكذا فبتقول له بتقول له يا بابا يعني
لا اكيد بتقول له ابي
ابي يعني ارتاح شويه. فقال لها يعني امريكا ما بترتاحش وامريكا ما بتنامش يعني. هو الشيخ كان حريص جدا على بلورة المشروع الإسلامي يعني. الشيخ فعلا زي ما قال الأخ محمد حسن والأخ محمد حسن هو اللي كان مرافق الشيخ وكان بيكتب له كل كلمة بيكتبها الشيخ كان الأخ محمد حسن بيكتبها له. ففعلا تجد يعني في شخصيات في الشيخ فعلا مش شخصية واحدة يعني. يعني مؤل يعني أنا شفت بنفسي أساتذة العلوم السياسية قاعدين يعني مع الشيخ رفاعي وبينصتوا باهتمام وبيكتبوا وراءه سادسة علوم سياسية كبار من مشاهير القوم الآن يتفهموا ويتعلموا منه يعني بالذات كتابه في عن التصوف السياسي الحركة الإسلامية. في علم مقارنة الأديان كان يعني هو علامة من علامات هذا العلم في ذلك العصر يعني. إذا كنا بنقول أنه الشيخ رحمة الله الهندي في القرن 19 كان علامة من علامات هذا العلم بكتابه وظهر الحق والشيخ ابن تيمية كان علامة من علامات هذا العلم في القرن الثامن الهجري في ذلك الوقت الشيخ رفاعي صور علامة من علامات مقارنة الأديان فيما يتعلق باللاهوت المسيحي وفيما يتعلق بالرد على الشبهات وهكذا ودراسة عن المسيح. الشيخ ألف في الحديث الشيخ ألف في النفس والدعوة مرجع من يعني من مراجع علم النفس يعني كتاب عميق جدا جدا كتابه علامات الساعة كتاب أنا يعني محتاج شرح وشروح عليه لكي يفهم أصلا وتفهم استنباطاته ويفهم تفاصيله يعني كتاب عميق جدا له كتب كثيرة طبعا. أصحاب الأخدود الدكتور بيقول إن هو ألف 18 سنة هو كلنا كنا معتقدين كده والشيخ قال لي لا أنا ما ألفتوش في 18 سنة أنا طبعا عندي 16 سنة هو طبع وهو في 18 سنة وكان له قصة هحكيها يمكن هي معروفة عند البعض انه بعد موت الشيخ سيد قطب فكان بيعيط فوالدته دخلت فقالت له بتعيط ليه فقال لها ده في واحد صاحبي مات فأم رحمها الله قالت له يعني وهو البكاء بيرجع الميت يا ابني. فمن ساعتها أدرك انه البكاء لن يرجع الميت فأخذ القلم وكتب أصحاب الأخدود. كتب أصحاب الأخدود كتاب يعني رغم صغر حجمه ولكنه كتاب عظيم الفائدة وعظيم في الاستنباطات وعظيم في هو كله بيدور حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم حول الراهب والغلام والساحر والملك حديث في البخاري ومسلم وإسقاطه على الواقع وإسقاطه على المعايشة التي تعيشها الحركة الإسلامية في تعاملها مع السلطة الحاكمة وهكذا.
نعم.
فيما يخص الأحداث الأخيرة أنا أود برضو لأنه إحنا الشيخ كان من فوارس الميدان في أحداث محمد محمود كان ينزل بنفسه رغم مرضه ورغم كبر سنه
19-11
يعني كان هو يعني وكان معنا على التلفون دائما ماذا حدث ماذا كذا، ونزل بنفسه وكان يتفقد الميدان وكان يقف. سبحان الله، يعني اخ معنا في الائتلاف، وفي الشيخ كان واقف حوالي ناس كثيره بيتكلموا كده، ففي واحد ليبرالي شاب ليبرالي كده، فراح لاخ بيقول له مين الشيخ ده؟ قال له ده الشيخ رفاعي سرور، شيخ من مشايخ الدعوه الاسلاميه وحكاية. قال له باين عليه يعني الشخص مش عادي. فراح المهم راح كلمه، فقعد يناقشه هكذا، خد تليفونه، وفاجئ انه الشخص ده تعلق جدا بالشيخ، كان يكلمه يوميا ويساله هكذا. شخص ليبرالي. الشيخ كان من احداث محمد محمود، كان يرى، وكان له كلمه صراحه اود ان اقولها للناس جميعا، انه نزول الجيش في احداث الثوره المصريه هو كان اول خطوه من خطوات اجهاض الثوره المصريه، كان دي كلمه له، انه دخول الجيش في الثوره وما فعله المجلس العسكري في الاحداث اللاحقه هي يعني تقويض للثوره وافراغها من مضمونها وهكذا. الشيخ في اخر ايامه كان متعلق تعلق شديد جدا يعني بالشيخ حازم صاحب اسماعيل، يعني تقريبا كل ما كتب في الفتره الاخيره، فتره مثلا الشهرين، كانت عن الشيخ حازم. وكان يقول كنا يعني حتى كان سبحان الله، كان هو متعلق جدا بالاصلاح ما بين اخوه، يعني قبل موته باسبوع كان ذاهب للمنصوره لكي يصلح بين اخين، يعني ذهب للمنصوره خصيصا لكي يصلح ما بين اخين، واصلح فيما بينهم. ثم بعد ذلك يعني كان في جلسه كان كلها عن الشيخ حازم صاحب اسماعيل، وكان كلماته كان يقول فيها انه اول حاجه تعملها دلوقتي ان انت تسلم على اي حد، تسلم عليه تقول السلام عليكم ورحمه الله، ثم تقول له حازم صاحب اسماعيل، يعني تاني كلمه تقولها حازم صاحب اسماعيل. وكان متعلق، كان شايف ان الشيخ حازم هو الخيار الاستراتيجي للثوره، وانه خيار هو خيار اسلامي وخيار ثوري وخيار استقلالي تحرري وخيار انساني واجتماعي. حازم صاحب اسماعيل هو محك الثوره المصريه الان، حازم صاحب اسماعيل هو محك الدوله المصريه الان، حازم صاحب اسماعيل هو محك المشروع الاسلامي في مصر والامه. كان متعلق به جدا، وكتب مذكره كامله عن الشيخ حازم، التأصيل الشرعي والفكري لمشروع حازم صاحب اسماعيل.
هي هذه المذكره،
هي موجوده، وان شاء الله هنطبعها وننشرها ان شاء الله تعالى. فكان متعلق جدا بالشيخ حازم، وكان منبهرا جدا بخطابه، وقال انه هو الشيخ حازم بيقدم انسب خطاب لفكره الشريعه وفكره الدوله الاسلاميه، وانه مع كل من المواجهات العلمانيه والليبراليه لاسقاطه في القنوات الفضائيه وغيرها، الا انه كان بيقدم خطابا عقلانيا شرعيا عقلانيا مناسبا لكل نفس. وكان فعلا متعلق جدا جدا بالشيخ حازم، تعلق غريب جدا. كان كل شويه، حتى كان في جلسه للتيار الاسلامي العام، وهو ابو الاب الروحي لفكره التيار الاسلامي العام، كان تكلم في منشاه التيار، وكان في بعض الاشياء نناقشها في الواقع السياسي، ثم تكلم عن حازم صاحب اسماعيل في اخر جلسه برضه.
وهذا الاصرار على الشيخ حازم صاحب اسماعيل هو شايف اراه منه اصرارا على تطبيق الشريعه.
طبعا الشيخ اصلا هو مشروع تطبيق الشريعه يمشي على الارض، يعني اذا كان قول عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرانا يمشي على الارض، الشيخ رفاعي، وانا والله العظيم لا اقولها يعني نوع من التهويل او نوع من الاكثار في المدح ابدا، والله من يعني فعلا من لازم الشيخ ودرس على يده بل ويعني اجتمع معه الا ويعرف ذلك، الشيخ كان مشروع تطبيق الشريعه يمشي على الارض في كل شيء. عندما ظهرت موجه الشبهات وموجه المواقع التي تهاجم الاسلام والبالتوك وكل ده، انتفض وكان منتفضا في كل شيء، كل سؤال لازم يجاوب عليه، كل شبهه لازم يرد عليها، كل حاجة. وكان سبحان الله كان يعني كنا نريد أن ندخله في الحوارات وكان يأبى، هو وكان لا يتصدر أبدا، يعني كان غير متصدرا ولا يحب الشهرة ولا يحب هشام توفيق ضابط أمن الدولة، كان هو ماسك المنطقة اللي هو فيها الشيخ اللي هي مطارية، كان هو في مدينة نصر ثم بعد ذلك ماسك منطقة المرج والمطارية وكده. هشام توفيق قال له قبل الثورة، قال له كل القنوات الإسلامية دي أجيبها لك لغاية عندك تسجل معاك كلها، قال له أجيبها لغاية البيت ما تروحش أنت بيهم. والشيخ قال له لا أنا لا أريد ذلك، ما كانش بيمشي في المسار
من هشام توفيق بفكر الشيخ ولا
ايه؟
قناعة من هشام توفيق بفكر الشيخ يعني ولا ايه؟
لا هو بيقول هو كان عاوز ايه، هو كان عاوز يسحبه من النقطة التمركز بتاعته ويدخله في نقطة اخرى.
هو كان نقطة الاعلام والفضائيات اللي تسحب البساط شوية،
ياخده من فكرته الاساسية ويسحبه في الايه في مسار تاني. والشيخ كان ما شاء الله كان عنده بعض نظر رهيب جدا.
بس انت كنت بتعرف الشيخ عادي كده قبل الثورة يعني؟
عادي ازاي
يعني؟ العلاقة كانت بالشيخ كانت خطيرة شوية.
خطيرة. وكنت والله لا هقول لحضرتك، انا حتى كنت بعد الثورة بقول له، وبعد الثورة كان بقى الاجتماعات بتزيد والناس بيقولوا كتير وكده، فبقول له احنا جيل قبل الفتح يعني عشان ما تنسى. أيوة. قبل الثورة ان احنا، وكنت اصر على ذلك على فكرة، مع انه كان في مخبرين، اتنين مخبرين عنده تحت البيت، كنت اصر ان احنا نروح له، لانه الذي جرب ازاق الشيخ يعني
اخذتك يعني.
كنت اقول له دايما احنا خلي بالك احنا اللي قبل الثورة يعني، احنا جيل، كان هو بيسمينا جلسات البلطوك يعني.
طيب معلش دكتورة ولاء اتصلت مرة اخرى معنا على الهاتف الان. السلام عليكم دكتورة ولاء.
انا دكتورة رقية الفاعل.
دكتورة رقية. طيب انا اسف استاذ جمال مش مركز. عظم الله اجرنا واجركم.
ان لله وانا اليه راجعون. انا كنت حبيت اخد اكمل كلام دكتور فزان في اهتمامه بالمعاني اكثر من الترغيب اللي احنا اعتدنا عليه من معظم الناس من زمان يعني. لا. كان بيحب يحسس الناس بالاسلام ويحب يحسسهم بالقران في دروسه. افتكر مره كان في 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 رمضان في العشر الاواخر بيقول يا اخوه استشعروا ان سيدنا جبريل ممكن يكون ماشي في الشارع، ممكن يكون ماشي في المطرية. ممكن يكون ماشي في المطرية. يقول ده من الشارع كده حس بيه كده الرضوع على الفتاوى مش استقبال. كان بيدرس كل حالة يعني. احنا في امور الدعوة كان يخلي مش مكان لاستقبال الدعوة ومكان لبيته. كان بيعمل بقول الله عز وجل وجاهدوا بأموالكم عليكم وأنفسكم. كان مخلي البيت هو الدعوة وكل واحد من عياله خادم لهذه الدعوة وهذا الإسلام. فكان لدرجة كنا عايشين الأول في بيت صغير، فالأم اللي بنعيش فيها الصبح وبناكل فيها وبنشرب فيها، وبعدين لما يجوا ضيوف يطلعنا كل طفل يطلع كده وماسك أكله في إيده عشان البيت يخش، وبعدين بالليل بننام فيها. واستمر الحال لغاية دلوقتي. كان ابني اللي هو يبقى حفيده قاعد في الأوضة بيقول له اطلع يلا يا عبد الرحمن في الضيوف جاي، قال له باكل يا جدي. فقعد يضحك اللي هو نفس اللي كان بيقوله لنا، بيقوله من الأحزاب ساعات كان يقول لي نسيب الأكل زي ما هو عشان الناس جايين من بعيد وحياته. فهو ده كان إحساسه بالإسلام وإحساسه بالدين، مش دروس وورق وكلام واستنباط وخطب ملهاش معنى. احساس معايشه وعيشه. انا فاكره مره ان هو جاب لنا في البيت بنت بتنتهى هي دخلت الاسلام وخلاها تنام جنبي. انا كنت مش مقزه منها جدا، بس قال لي هتنام جنبك يعني هتنام جنبك. وبعدين قلت له يا بابا الصبح لقيتها بتفتش في شنطتك. قال لي اوعى تكون شافتك وانت شايفاها بتفتش في شنطتك. قلت له لا انا كبيت نفسي عشان ما تشوفهاش. وبعدين بعد ما مشيت قلت له خدت الويسه، كان عندي الويسه وحيده خدتها ومش. قال لي ومالك لها بتجهز نفسك. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا أبتاه يا رب النداه. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم.
الشيخ كان ليه تعلق رضيع الصلاة. كان هو بيته في الدور السابع. وكان لا يصلي إلا في المسجد حتى لدرجة قبل الثورة. فكنا بنجلس معه فلا يريد إن احنا ننزل، كنا بنبقى كتير فما منفعش ننزل ونطلع جماعة كده، كان يبقى خطر علينا وخطر على الشيخ وكده. فكان يغلق علينا الباب وينزل هو يصلي ثم يخرج منه. ولدرجة إن أنا بقول له أنت لو مفكر إسلامي كنت خدت بالرخصة وصليت في البيت. مفكر إسلامي من المفكرين
المتداولين.
فكان يضحك جدا جدا يعني.
طيب احنا معنا ابنة الشيخ ايضا الاخت زينب. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم اخت زينب. السلام عليكم.
عليكم السلام.
احسن الله عزائك تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام. تفضلي حضرتك على الهواء.
ألو.
أيوة حضرتك على الهواء اتفضلي.
طيب أنا أيوة أهلا وسهلا. زي حضرتك عامل إيه؟
الحمد لله أحسن الله عزيزي.
أنا الشيخ رفاعي سرور ربنا يبارك له، أنا من البطارية أصلا يعني مربع بتاعه.
آه.
فكان هو ده بيقول زينب دي بنتي يعني. فالراجل ده بصراحة شفت ليه مواقف رحمة الله عليه يعني. يعني إنسان عنده إيمان قوي جدا جدا، وكنا أول ما عرفت بيهم كانت مراته بتولد وهو معتقل. ربنا رزقه بجهاد. أثناء ولادة البنت بقيت أبكي يعني، بقيت أبكي بكاء جامد جدا لأن بابا مش موجود يعني. فالله يرحمه ويجعل أراه الجنة إن شاء الله. وده نعم الأخ في الله يعني، كان دايما يعني كان
حضرتك
بنتي.
حضرتك جارة للشيخ؟
فعلا يعني أنا فخورة بإني كل الشيخ بقى سرور أبويا يعني.
نعم جزاك الله خيرا وحسن الله عزانا وعزائكم. طيب نشاهد هذا التقرير عن طمأنة الشيخ رفاعي سرور لنصارى مصر في حال يعني سيطر الإسلاميون على الحكم.
في ابتزاز سياسي إعلامي قائم الآن، اللي هو إيه الناس اللي عايزة تطمن يقول لك إيه طمني أنا مش عارف أنت هتعمل إيه معايا، أنا عايز أطمن. ألا أنا كل القنوات وكل المذيعين وكل المذيعات كل يقول طمني أنا الآن، طمني أنا الآن. ده ابتزاز سياسي، لأن هو هيقعد يقول لك إيه أنا عايز أطمن. طب هطمنه إزاي؟ تعرف عشان أطمنه، عشان أطمنه بجد يعني هقول له إيه؟ قال له ما تخافش اطمن، إحنا معناش مسلمين ولا إسلام ولا في إسلام ولا إحنا مسلمين. سعيد جابان هيطمن، ما هو ربنا قال ولن ترضى عنك اليوم المصر حتى تتبع ملته. نقطة التوافق المطلق اللي يطمن ويرضى عنك انك انت تكفر، واخد بالك انت ازاي؟ فعايزين ننتبه بقضية التطمين ده. احنا وبعدين احنا نطمن احنا مين اللي خاف ويقلق؟ اللي اتعذب واللي اتسجن واللي اتشرد وتشردت اولاده واهليهم ونسائهم، دول اللي انت عايز تطمن منهم، وانت اللي عذبت وسجنت وشنقت وعملت البلاوي السودا كلها. انت بقى اللي عايز تطمن، انت اللي عايز تطمن، انت البعيد المجرم القاتل السفاح، انت اللي عايز تطمن، انت اللي عايز تطمن. شوف اخوانا اللي يطمن الناس كلها من ناحيتنا احنا، واللي يطمن ما يطمنش عنه ما يطمن. لكن احنا بنقول احنا ايه؟ احنا اللي حسينا بالاستضعاف والسجون، احنا بقى اللي نخاف ان احنا نظلم. كل السفراء اللي تعينهم لما قامت الدولة الاسلامية، ارجع بقى للكشف التشكيل بتاع السفراء في قيام الدولة الاسلامية، كلهم المستضعفين، كلهم المستضعفين الأوائل، اللي استضعفهم واللي تعذبهم واللي قتل، واختلك انت ازاي منهم؟ دول كلهم يتعينوا سفراء. ليه بقى؟ لان دول لا يخشى عليهم من الفتنة، من فتنة السلطان، لان هم اللي حسوا بالظلم وحسوا بالاستضعاف. ودي مسألة معروفة في النفس البشرية، وذلك يقال ان المربي لابن الخليفة المأمون او هو نفسه الخليفة مش عارف لا اذكر مين، ضربه ظلم، فبيقول له انا عملت ايه انت بتضربني ليه؟ قال له عشان تحس بالظلم. بيضرب ابن الخليفة المؤدب، بيضرب ابن الخليفة من غير ما يعمل حاجة، فجأة كده راح ماسكه وقعد يضرب فيه. طب ايه اللي حصل؟ انا عملت لك ايه؟ انت ما عملتش حاجة، بس لازم تحس بالظلم، لازم تحس بالظلم، واخد بالك انت؟ فاحنا حسينا بالظلم، فاحنا مش هنوريه غيرنا ولا نحسسه لغيرنا. ده مسألة التطمين.
اهلا بكم من جديد. قبل ان اسمع تعليق دكتور طارق الزمر على هذا الفاصل او هذا التقرير للشيخ رفاعي سرور رحمه الله، كان معنا اتصال على السعوديه. خلاص طيب نسمع تعليق الدكتور الاول. تفضل دكتور طارق.
والله طبعا كعاده الشيخ رفاعي يتميز بالعمق والوضوح والبساطه، يعني ما يطرحه الان بشان طمانه غير المسلمين او اقباط تحديدا في مصر هو فعلا منهج اسلامي اصيل.
لكن للأسف هناك حملات إعلامية شديدة تظهر غير ذلك. فعشان كده تجد الشيخ الفاعل منفعل وبيوضح هذه المسألة. وفي تقدير طريقة تعامل الشيخ الفاعل هي طريقة التعامل الصحيحة، بمعنى من يطمئن من، يعني القضية معكوسة، وهو دايما يفكك الألغام أو يفكك الشبكات دايما ويحاول يحررها بشكل يكون واضح. ولعل هذا المنهج الهجومي أو غير التبريري بمعنى صح هو أول من وضعه الشيخ سيد قطب. الشيخ سيد قطب رحمه الله جه في مرحلة كان كتابات الإسلامية كلها على مدى قرن قبلها كتابات تبريرية ودفاعية، وهو سماها نظام نفسي حتى في كتبه، وقال لا احنا لازم نبادر، احنا ما ارتكبناش جريمة، احنا مش متهمين. ده بالعكس، العالم الغربي تحديدا جانا علينا و ارتكب في حقنا أكبر جرائم ارتكبت في حق الإنسانية يا جماعة، ومن ثم ليس لدينا ما يعاب وليس لدينا ما يجب أن نخفيه. ولهذا نقول لهم فعلا من يطمئن من، نحن الذين أوزينا ونحن الذين اضطهدنا ونحن الذين سجننا لم نرى مشروعا أو حكما إسلاميا يضطهد الآخر، بل رأينا الآخر هو الذي يضطهد كل من يمت بصلة أو يقترب من هذا المشروع اضطهادا ربما تندى له أو يندى له جبين الإنسانية كلها، لأن اضطهاد هذا لم يشمل مصر بس، شمل كل دول العالم الإسلامي بصورة فجة لم تحرك ساكنا عند من يدعو إلى حقوق الإنسان في الغرب أو في الشرق وخاصة في الأمم المتحدة. هذا المنطق القوي في الهجوم أو الدفاع من خلال الهجوم هو المنطق الصحيح الذي يجب أن تضار به مثل هذه القضايا. جزاه الله خيرا.
طيب أستأذنكم نفتح الهاتف لمشاهدينا يشاركوننا في الوفاء للشيخ رفاعي سرور. أستاذ حسن السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا بك، تفضل يا أخي.
يا مرحب بك، أنا تلميذ الشيخ رفاعي، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام.
أهلا بك، تفضل قل مداخلتك، تفضل.
الله يبارك فيك يا دكتور. والله يا دكتور أنا مش عارف أقول إيه، والله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن لفراق الشيخ، ولكن هو والله كان كالأب لنا، كان يربينا فردا فردا، وكنا نسأله في كل موقف من مواقف حياتنا، ولا يبخل علينا بلحظة ولا دقيقة. أتذكر والله موقف لأحد أصدقائي عندما كان يتكلم الشيخ مع أحد الناس الذين كان لهم حق عند هذا الأخ. خرج الشيخ من المسجد وهو يمسك الهاتف المحمول وهو وشبشبه ومداسه في المسجد، ولا يدري أنه خرج بدون مداسه، ويتكلم مع الأخ في حق الأخ ويقول لا والله هذا لا يرضي الله، لا والله هذا لا يرضي الله، وهو يتكلم بحرقة لكي يرجع الحق لأهله. وكم من مرات جلسنا أمامه وهو يعطينا الدروس في رمضان، وكان الدرس قليل بل كنا نستمتع به استمتاعا رهيبا، وكان يسرد أسئلة بعد الدرس ويجعل عليها الجوائز ليحفز مرة 20 ومرة 50 لكي يجعل التحفيز إلى الإخوة، ويعطي كتبه كتاب بيت الدعوة وحكمة الدعوة، وعندما ترعى الذئاب الغنم يعطيه جوائز بالإخوة، ويأتيه الناس من كل مكان. والله سبحان الله، كان الصغير والكبير يحبه، حتى النصارى الذين كانوا بجانب المسجد كانوا يقدرونه ويحترمونه. والله العظيم لا أنسى له مواقف كثيرة عندما كان يجلس الشيخ وسطنا في المسجد ويسمع لنا ويسمع لجميع الإخوة، ثم يضحك ويتبسم بخصة ظل وبخصة دم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده في جناته وبفضله ورحمته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي درجته ويجعله في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. ولا أطيل أن أطيل عليكم، ولكن إن للشيخ له فضل كبير علينا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نوصي فضله، اللهم آمين، وجزاكم الله خيرا.
اللهم آمين، شكرا لك أخي حسن. أستاذ عطية تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام.
أنا برحب بحضرتك وبرحب بضيوفك الأكارم، وبقول يعني حضرتك فضل الشيخ رفاعي رحمة الله عليه ما كانش على الأقارب أو الجيران أو أسرته،
كان فضله على ناس كثر هو لا يعلمهم ولم يقابلهم بل هم قابلوه في كتبه. أنا عايز أقول إن هو بفضل الله ثم فضل كتبه كان سبب لتثبيت معتقلين كتير جدا. وهو أنا بعتبره يعني والله العظيم في الحديث النبوي العظيم اللي هو بيقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرهم من خالفهم من أهل الباطل ولا من خذلهم من أهل الحق حتى يأتي أمر الله. فهم فعلا يعني ما فيش أثر إن الخذلان من أهل الحق قاتل أشد من المخالفة من أهل الباطل. يعني أنا بقول دوت هو العالم اللي هو حتى في تأليفاته في مؤلفاته كان بيقدم الجديد. يعني والله العظيم يا دكتور كتاب أصحاب الأخدود البسيط القليل الورقات يعني أنا أديته المستشار مجرد أنه هو محافظ على الصلاة والله قرأه قال ده رسالة دكتوراه ده ايه ده يعني معقول الحديث البسيط يستخرج منه هذا. فانا عايز اعمل معلش مقارنة ذهنية بين الكلمات لبعض الناس اللي احنا كنا يعني بنقرأها في بعض المجلات اللي بتعتبر مدافعة على التوحيد اللي هم كانوا بيتغنوا بالسيد الرئيس بارك الله في السيد الرئيس الذي لا يعلو جهدا في الدفاع عن القضية الفلسطينية. وأقول تعليقا على كلام الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل اللي هو يعني مات رحمة الله عليه على الشيخ رفاعي وبعد أن أيده ودفع على حق يعني هو لم يكن على مسافة واحدة بين كل المرشحين الإسلاميين وغيرهم. ودوت بيذكرني بالآية العظيمة اللي احنا أخذناها من الشيخ فوز السعيد في قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فتخيل الشيخ رفاعي الصور لو لم يتخذ موقفا وقال يعني على مسافة واحدة ثم قبض لا قدر الله يعني كان مدى الخسران اللي كان هيخسره فأنا بقول رحمة الله عليه وهو له فضل عظيم وكتبه لابد أن يعني إن شاء الله بإذن الله تنتشر ونستقيها لأنه هو مثال للمجاهد اللي هو لا يتمسح بابن تيمية ويأخذ منه بل هو موسوعة من موسوعات الإسلام رحمة الله عليه. جزاكم الله خير الجزاء.
شكرا جزيلا لك أخي عطية. أستاذ محمد العسيلي السلام عليكم. طيب قطع الاتصال. دكتور عبد الله كنت عايز تعلق تعليق على هذه المداخلة؟
لا كلام طيب وجميل وده هؤلاء الإخوة عاصروا الشيخ وتلمسوه يعني وكون ان الشيخ كتاباته فريدة في عصره وربما تكلم في أشياء كثيرة لم يتكلم فيها حتى السابقون. لذلك هو في دروسه لنا في مسجد الفتوح في المطرية كان بيقول ان في إلهامات يعني هذه الإلهامات كانت عند الشيخ صراحة في كتبه يعني حتى العلم اللي قال عليه الدكتور البخاري انه علم المناسبة ده علم لم يكتب فيه احد غير الامام البقاعي كتابات بسيطة. هو كتب يعني علم المناسبة علم فعلا لابد احنا بنقول له عمر يعني بنستحلفه بالله ان هذا الكتاب كتاب لم يكتب مثله اصلا وهو لم يكمله الشيخ. الكتاب دوت بيمسك قضية الصورة من اولها لاخرها في موضوع واحد يعني مثلا قصة سيدنا يوسف موضوع هذه الصورة الناس بتاخده انه قصة حتى يعني يقول لك قصة يوسف لكن هذه القصة موضوعها موضوع الجمال موضوعها من اولها لاخرها عن موضوع الجمال. يبدأ بجمال اللغة في الاول الف لام را تلك ايات الكتاب المبين الواضح الجميل إن أنزلناه قرآنا عربيا. ليه قرآنا عربيا؟ لأن لغة أهل الجنة هي العربية والجنة هي جمال مطلق فطبيعة اللغة أن تكون جميلة دي البداية استهلال الصورة. لذلك هذا الجمال سيسير من أول صورة إلى نحن نقص عليك أحسن القصص وأحسن القصص هو الجميل لأن الحسن هو من مقتضيات الجمال الحسن والبهجة والزنا هي من مقتضيات الجمال. ثم جمال القرب من أبيه وهذا في التربية جمال التربية لأن الولد في سن صغيرة يحكي لأبيه رؤية منامية
هذه الرؤية المنامية معناها أن الولد قريب من أبيه والأب قريب مني النهاردة. لما بيشوف رؤية بيحكيها لأبوه هيقول له نام يا ابن أنت
مش كذا.
لكن ده جمال القرب. الأب الابن يقول يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وهو يرد عليه يا بني برضك نفس الإحساس ونفس التبادل. ثم تأتي بقى الجمال فين ماشي لغاية فين؟ جمال الوفاء لامرأة إنه ربي أحسن مسواي. وبعدين يمشي جمال القلب حتى عند سيدنا يعقوب عليه السلام. نعم. وجمال القلب كان يقول علينا الشيخ رفاعي إن كل حاجة لها جمال.
نعم.
كل حاجة لها جمال لأن الله ما خلق شيء إلا وجعل فيه الجمال. وكل جمال يناسب موقف.
نعم.
فجمال القلب عند يعقوب عليه السلام هو حسن الرجاء في الله. وجمال الرجاء ألا ينقطع لك في الله رجاء. وهكذا يعلمنا دي حاجة جميلة. ولذلك لذلك ظل سيدنا يعقوب عليه السلام جمال الرجاء ألا ينقطع لك في الله رجاء. إن ابنه لما تاه وممكن أي واحد ينسى بعد سنة. ظل 33 سنة كلما دعا ابنه لم يعود إليه. ومع ذلك لم ينقطع له في الله رجاء. بعد 33 سنة إلا حصل ابن الثاني ضاع. شوف هذا يعني الله يختبر جمال قلب يعقوب عليه السلام فألا ينقطع له في الرجاء. لذلك أولاده لما دخلوا عليه وقالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون عرضا أو تكون من الهاكين. تبقالك 33 سنة النتيجة إن ابنك تاني ضاع. فقال يعني قولته الجميلة التي تعبر عن جمال القلب زي ما قال شيخنا الشيخ رفاع سرور يعني قال يعني قولته كما عبر القرآن الكريم إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. نعم. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثم يأتي بعد كده في الصورة برضك جمال الإباء جمال العتاب.
طيب.
وجمال العفو. وتختتم الصورة بالجمال.
نعم.
هذا اسمه علم المسافة. فأسترجع عمر إن هو يجمع هذه الكتب وننسقها ويعني فيها خير كثير إن شاء الله.
مجرد الكلام عن الشيخ يجدد الإيمان في القلب.
نعم.
معنا اتصال الأستاذ عبد الخالق تفضل.
السلام عليكم ورحمة
عليكم الله السلام وبركاته.
أحييكم والأخوة
الضيوف.
كان عندي حضرتك ثلاث اقتراحات. الاقتراح الأول فيريد نعمل يوم وفاء للشيخ سيد قطب لأن طبعا حضرتك حمل التشويه للشيخ سيد قطب دايما يذكروه.
هي طبعا في حملات كبيره في الانترنت
بيذكروه دايما يعني بالافكار المتشدده. نعم. والحاجات طيب. دي فياريت يعني يوم وفاء للشيخ سيد قطب.
نعم.
الحاجه الاقتراح الثاني بالنسبه لقناه الحكمه طبعا دي قناه ممتازه فياريت كنا عايزين تتطور وتبقى في اكتر من قناه للحكمه. فياريت الصراحه ان هي تنزل في البورصه في الحكمه الاخباريه والحكمه الاطفال على
طيب. ان شاء الله ربنا يرزقنا واياك
ان شاء الله. معلش يعني بس يعني ايه ان شاء الله. فانا بقول البورصه بتبقى فكره كويسه ان بينزل رؤوس اموال كتيره يعني. بالنسبه للاقتراح الثالث هو يعني قد يكون خارج الموضوع لكن هو شايف قناه الحكمه بتهتم بيه قوي. كلنا بنتكلم عن المؤامره علينا وعايزين يفتتونا كدول عربيه. فانا شايف كده ان شاء الله اقتراح ان زي ما هم بيشغلونا بان احنا عايزين يفتتونا احنا برضك نشغلهم بحاجه تانية.
نعم.
ان احنا نتوحد نعمل حملات شعبيه وبرلمانيه وشيوخ في ثلاث دول مصر والسودان وليبيا يجتمعوا مع بعض او يعني يعملوا حملات ضغط على الحكومات ان احنا نبقى متحدين. فبدل ما هم بيشغلونا ان هم يقطعونا
وصل اقتراحك
احنا نشغلهم بان احنا نتوحد حتى نشغلهم.
تمام. بارك الله فيك استاذ عبد الخالق اشكرك على هذه الاقتراحات. استاذه نهله تفضلي. تفضلي اختنا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بارك الله فيك يا دكتور وسام وحيا الله ضيوفنا الكرام.
اللهم امين بارك الله فيك.
واسال الله سبحانه وتعالى ان يتغمد في فقيدنا برحمته ويسكنه فسيح جناته. حقيقه ما اعظم مصابنا في فقد هذا الرجل العظيم. لكن الامر كما يقول صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس ولكن يقبضه بموت العلماء. حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رحم الله فضيلة الإمام الذي ترك لنا مصنفات كثيرة لننهل من نبعه الصافي وصيده الكافي وليكون ذلك زادا له عند الله. فالعلم باب خير لا يغلق وسبيل أجر لا ينقطع وهو رفعة لصاحبه في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، وقال منها: أو علم ينتفع به.
نعم،
فما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، معنا شكرا أخت نهلة. معنا الابن الأكبر للشيخ رفاعي سرور، الأخ يحيى. السلام عليكم أخي يحيى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عزم الله أجرنا وأجركم والبقاء.
بشكر حضرتك طبعا على الحلقة الجميلة دي، وبشكر دكتور طارق الزمر ودكتور حسام أبو البخاري ودكتور عبد الله، أشكركم جميعا على هذا المجهود. يعني نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم.
أمين.
أنا أتصل بس تنويه لابد منه.
نعم.
بخصوص شرعية ترشيح أو دعم والدي شيخ فاسرور للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، إن بعض الفضلاء الغيورين على الدين كانوا أظهروا بعض التحفظ على إن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مرشح نفسه تحت مسمى الديمقراطية، وإن ده بيتنافى مع الإسلام، لأن الإسلام هو الحكمية لله سبحانه وتعالى، واعتبروا دي ازدواجية من الناس اللي مشيوا في سكة ترشيح الشيخ حازم للرئاسة. فأنا كنت بوضح بس موقف في الشيخ من المسألة دي. الشيخ لا يرى ان الشعب من حقه ان هو يحكم نفسه، الشيخ لا يرى الحكمية الا لله سبحانه وتعالى، وهو اكد على كده يعني مش مرارا وتكرارا، اكد على كده طول حياته يعني. ولكن في نعم
نعم اسمعك وايدك يعني.
ولكن في الموقف ده هو قال بجواز اللجوء الى الارادة الشعبية ليس بصفتها انها هي الارادة المقدسة او الارادة المطلقة او الارادة الشرعية، ولكن بصفتها انها تقول الى الاسلام. فالشيخ رفاعي كان وجهة نظره من تصريح الشيخ حازم ان الشعب بنفسه يعني ضرورة تفعيل الارادة الشعبية لانها تقول في النهاية الى الاسلام.
نعم.
مش الارادة الشعبية في ذاتها واعتبارها مصدر مطلق يعني. دي حاجة. الحاجة الثانية ان الشيخ رفاعي ايضا لا يعتبر خط الانتخابات او الثورات السلمية بديلا استراتيجيا مع الجهاد في سبيل الله، لانه كرر مرارا وتكرر التصور السياسي وفي غيره من الكتابات وفي غيره من الدروس ان الصراع بين الحق والباطل لابد ان يقول الى صراع عسكري، وليست سوريا مهلا للجديد، واعتبر سلمية الثورة في مصر حالة استثنائية. نعم
اسمعك تفضل.
ويعني كان بيتكلم على سلمية الثورة والدخول في الانتخابات، ان مش ان الحركة الإسلامية لم تقول بشكل مطلق الى هذا الوضع اللي هو الانتخابي او ما الى ذلك، ولكن يعتبر وضع استثنائي، واكد على ان الشيخ حازم صلاح اسماعيل لو حاد قيد انمله عن تطبيق الشريعة سيتبرأ منه فورا.
نعم.
فده كان كلامه يعني، فلازم توضيح هذه المسألة.
جزاك الله خير
للالتباس.
نعم. شكرا جزيلا لك اخي الحبيب يحيى. دكتور صلاح عيد، السلام عليكم دكتور صلاح. دكتور صلاح، طيب اتصال اخر. استاذ محمود.
ايوه
اتفضل يا اخي الكريم.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك كنت رفيقا للشيخ في معتقله؟
ايوه.
نعم تفضل، بس ارجوك اسمعنا من التليفون وقت التلفزيون.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله أنا أحيي ضيوف الكرام، يعني الشيخ فضيلة الشيخ طارق الزمر وفضيلة الشيخ عبد الله الأسود والدكتور حسين أبو البخاري، وطبعا قبلهم مقدم البرنامج.
لا بعدهم
الأستاذ عبد الوارث.
نعم.
وسام عبد الوارث
تفضل. جزاك الله.
والله يا فضيلة الشيخ أنا يعني لي مواقف مع الشيخ كثيرة جدا لا تتسع يعني أنا أتكلم فيها الآن لضيق الوقت، ولكن أنا أذكر على سبيل المثال يعني بعض يعني الأشياء التي كان يفعلها معنا الشيخ الجليل.
نعم.
أنا كنت في مع الشيخ عمر في سجن أبي زعبل، كنت في قضية العراق اللي فعلوها الخونة المجرمين عن الدولة سابقون.
نعم.
خدت بال حضرتك، وكان الشيخ طبعا قعد سنتين ما يجيش للشيخ عمر، لأن هم كانوا بيضغطوا عليه على عشان ابنه عمر يعني يدوس على كرامة الشيخ بعمر.
نعم.
ولكن هو أبى ولم نعهد الشيخ إلا هكذا شامخا، والله العظيم يا أخي والله إني أنا يعني عندما سمعت وفاة الشيخ كنت فوق، أنا يعني جار الشيخ يعني بجوار الشيخ جدا، كنت يعني والدي فوق في السطوح وطلعت أكل فراخ معاه، والله العظيم يا شيخ والله كنت أكاد أقع من دور السادس لما سمعت وفاة الشيخ. لما له في صدورنا؟ والله العظيم يا شيخ أنا مش عارف أتكلم أولا، ولكن ما في القلب والله العظيم يعني شديد، والله العظيم فجعت موت الشيخ علينا، والله العظيم يا شيخ كان أغا كان أبا وكان أخا لنا، كنت أقبل يده، يأبى الشيخ أن أقبل يده، كنت أوطى علي أقبل يده على طول، لازم أشوفه أقبل يده، فكان متضايق ان انا افعل امر زي ده، طيب كان يقبل ايدي، فبعد كده ما رضيتش اقبل ايده بعد هذه المره خشيه ان هو يقبل يدي مثل ما كان يقبل.
نعم. رحم الله الشيخ رحمه
الله. رحم الله الشيخ. انا مش هطول عليك بس اتكلم بس كلمه اخيره. نعم. انا كنت في سجن ابي زعبل، قعدت 4 سنوات في سجن ابي زعبل مع الشيخ عمر في عنبر 3، وكان طبعا ضيقوا علينا بطريقة لا توصف، كانت الزنازين 24 نفر، مساحة الزنزانة 6 متر في 4 متر، الأخ كان بينام عكس كده، وطبعا يعني مش قادر أوصف لك قمة الذل اللي كانوا بيسموه لنا، بس والله ما جزعنا، كان الله عز وجل يعني في صدورنا وعندنا حسن ظن بالله عز وجل، لأن الله عز وجل سينصرنا على هؤلاء الكفر المرتدين الذين باعوا الدين، وأنا أقولها والله العظيم لا أخاف في الله لومة لائم، وأتمنى أن يسمع هؤلاء الظلمة، والله العظيم يا شيخ عبد الوارث والله العظيم أتمنى أن يسمعوا هذه الكلمات.
نعم.
وقعدت سنة في المطرون بعدها.
نعم.
ولكن رأيت كان الشيخ مانع ان هو يأتي للشيخ عمر، سنتين لم نراه، وكان الإخوة كانت نفسها تشوف الشيخ في الزيارة، وكانوا مانعين عننا الزيارة، كان الزيارة عبارة عن سلكين، بين السلك الأول والثاني ما يقرب من 3 متر، رؤية والدة الحجة والحج والدي صعبة جدا ان انا اشوفه من وراء السلك، وصعب ان انا اوصل له الكلام اللي انا عايز اقوله له، لان كنا 8 في الزيارة مش قادرين يعني يوصلوا الكلام من شدة الصراخ الاطفال وما شابه ذلك. الشيخ قابلته في الزيارة جه بعد سنتين.
نعم.
قلت له الشيخ تنصحني بايه؟ قال لي كل كويس، نام كويس، العب رياضة كويس. هو دي كانت نصيحة الشيخ في السجن، لأن هم كانوا يريدون أن انهزام في النفسية وانهزام في صحة الأخ، فكان نعلي النفسية بالقرآن، بقراءة. نعم. القرآن.
نعم. أخي محمود أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. آخر مداخلة معنا دكتور صلاح عيد. السلام عليكم دكتور صلاح.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا بحضرتك، تفضل.
الحمد لله، أنا أشرف على هذه المقابر منذ 10 سنوات بفضل تعالى، وأحب أبشر محبي الشيخ رفاعي سرور وكذلك
أبنائي وصهري وغير ذلك.
نعم.
وقناة الخدمة وكل من يسمعني أشهد الله على ما أقول لأني رأيت فيه ثلاث علامات من علامات إن شاء الله حسن الخاتمة. أول هذه العلامات لم أرها في القبور قط في المقابر عندنا، هذه العلامة الكبرى التي وأنا أساعد في الدفن وأشرف عليه فجئت برائحة كأطيب رائحة على وجه الأرض خرجت، فبسأل الجماعة اللقين يا جماعة ريحة جنين قالت من القبر جوه، وسبحان الله حتى المراسل اللي كان موجود شمها ومرتفع على القبر حوالي 5 أمتار، رائحة جميلة جدا جدا ظلت في القبر حتى بعد غلق القبر بفضل تعالى. أما البشرة الثانية وهي عادة يعني ما ننزل الميت في اللحد فنجد صعوبة أحيانا في توجيهه إلى القبلة، فأنا طبعا هذه رأيتها وحدي أنا أتابع الدفن مع الإخوة أبنائي في أثناء نزول اللحد، وجدت فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى اتجه بصدره إلى القبلة مباشرة دون معاناة ودون يعني جهد كثير إن شاء الله تعالى، وكأنه توجه مباشرة بصدره إلى القبلة. البشرة الثالثة وهي التي كما قيل بيننا وبينهم الجنائز، أول مرة منذ إنشاء هذه المقابر الشرعية أرى هذا العدد الذي لا منتهى له حتى مد البصر من أول قبل المقابر وبعد المقابر لآخر الشارع الرئيسي الخارج، فهذه بشرة طيبة يعني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت ويصلي عليه 40 لا يشركون بالله شيئا أو يبلغ 100 لا يشركون بالله شيئا إلا شفع الله فيه، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفع فيه كل من حضر بإذن الله تعالى.
آمين.
وأخيرا هذا المكان والله كنت حجز لنفسي، لكن طبعا هو ما تدري نفس بأي أرض تموت لأنه تحت رجل أمي على طول، وكنت يعني أحفظ حديث إلزم رجلها أو رجليها فإن فتم الجنة، فكنت أتمنى ولكن قدر الله ما شاء حظي بهذا المكان.
نعم جزاك الله خيرا،
الله لنا وله الرحمة ولكم مغفرة، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم مستقر رحمته ودار كرامته وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا لك دكتور صلاح عيد. حقيقة دكتور حسام يعني قالها الآن دكتور صلاح بيننا وبينكم يوم الجنائز، هذه كلمة أنا كنت سأختم بها اللقاء لأني من الجنائز التي يعني شعرت فيها بهيبة الموت ويعني وحب المشيعين لمن توفاه الله عز وجل، هذه الجنازة التي كانت مهيبة جدا للشيخ رفاعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كلمتك الأخيرة في ختام هذا اللقاء دكتور حسام.
والله أنا شايف أنه من بركات الشيخ، وده أود التنبيه عليه لأنه الشيخ كان اعتقل وشرد وضيق عليه في رزقه، إلا أنه أنجب ما شاء الله يعني 3 دكاترة دكاترة بشريين ومهندس
ما كفى في السجن 10 سنين
وعلامة النابغة يحيى رفاعي ربنا يبارك فيه، و أستاذة زوجة الأخ خالد خريجة لغات وترجمة. فسبحان الله كان حتى الدكتورة ولاء كانت كاتبة أنه كان دايما بيعاتى من قبل المحيطين به أنه ولادك وحرم عليك اللي أنت بتعمله، لم يكن يكون على الواعي بما هو فاعل أصلا، فسبحان الله أنجب يعني خير الأبناء وخير البنات يعني. ف يعني انا شايف انه في بالذات عمر كان الشيخ دايما يقول عليه انه هو نفس تكوينه الجسدي والنفسي هو العقل، يعني يحيى حاجه تانية، يعني يحيى حاجه يحيى كان بيقول للشيخ انا منك بس مش زيك، يحيى بيقول للشيخ كده هو حاجه غير الشيخ صراحه، بس الشيخ كان بيقول عن عمر انه هو نفس تكوينه الجسدي هو اقرب الشبه به، يعني اقرب الشبه نفس تكوينه الجسدي والروحي والعقل يعني. فأنا شايف إن شاء الله تعالى أن عمر ويحيى وأولاد والدكتور ياسر أيضا وبقية الأخوات إن شاء الله ربنا يوفقهم
يكونوا الامتداد.
نعم امتداد حقيقي وتلاميذ الشيخ، وإحنا عشان كده عملنا صفحة إن شاء الله تعالى اسمها الصفحة الرسمية للشيخ رفاعي سرور رحمه الله، وحتكون تحت إشراف تلاميذة الشيخ وأبنائه، وحنعرض فيها كل تراث الشيخ إن شاء الله تعالى، وحنكتب فيها كل ما تعلمناه على يده، وأسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويعني
آمين. جزاك الله خير. دكتور عبد الله كلمتك الأخيرة في هذا اللقاء.
كلمتي الأخيرة هي طرفة فلسفية ولكن فيها معنى، أن في اليونان القديمة فيلسوف يسمى دايوجين وقف في وسط النهار وفي وهج الشمس وفي يده مصباح يبحث عن شيء، فقال على ما تبحث أيها المجنون؟ قال أبحث عن رجل. لكل منا مصباح الخاص في اكتشاف الرجال، فقد اكتشفنا رجلا عظيما في علمه وفي جهاده وفي صبره وفي ثمرته، وكانت حياته تطبيقا لدعوته، حتى بيت الدعوة الذي ألفه تبين في أبناء رغم أنه حصر وكذا وكذا وكذا، إلا أن أولاده كما قال فضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة. ولا أجد كلاما إلا كما قال أحد البلغاء: إذا اتسع المعنى ضاقت العبارة. اتسع معنى الجهاد عند الشيخ، واتسع معنى عند العلم عند الشيخ، واتسع الإلهامات عند الشيخ في الكتابة، حتى وكأن هذه الإلهامات وهذا العلم أصبح بحر لا يحده ساحل ولا تحدك به أفاق، فينبغي أن أسكت، فكلما اتسع المعنى ضاقت العبارة.
نعم، بارك الله فيك وأشكرك على هذه الكلمات الرائعات. دكتور طارق، اختم لنا اللقاء.
والله أنا في نهاية هذا اللقاء أنصح نفسي وإخواني من الدعاء والعاملين في حقل الدعوة بشكل عام أن يدرسوا سيرة هذا الرجل بدقة، وأن يقفوا على كل ملامح حياته ويتأسوا بها، لأن هذا الرجل كان نموذجا فريدا في الدعوة، ونموذجا فريدا في الجهاد، ونموذجا فريدا في الصبر والثبات. يمكن الصبر والثبات هو أهم ما يميز حياته، لأن حياته كلها تطور مشكلات مع الأنظمة السياسية المتعاقبة واعتقالات واعتقالات. وأنا لا أنسى بين مشاهد التي رأيتها له عام في اعتقال عام 81، أنني كنت أتمنى، يعني كنت في معتقل في سجن القلعة، وكم من ما يخطر في ذهني وأنا في داخل الزنزانة الانفرادية، لأن كنت كل شوية أبص من سوق بالباب فأرى الواردين على سجن القلعة من المعتقلين الجدد، كنت أتمنى ألا أراه معتقلا بأي شكل أشكال، لأنه كان بالنسبة لنا رمز وقيمة كبيرة، فكنت أتمنى ألا أعتقل، إلى أن فوجئت به في ذات يوم أنا أبص من فتحة الزنزانة أجدت به حاضرا وطبعا ومقيدا وراء ظهري ومعصوبة عينه الأصابع، ثم استمر أمام زنزانتي فترة يمكن يومين متتاليين دون أن يدخل الزنزانة. بعد عدة ساعات طبعا هو سقط، وقع على الأرض في ما يتحملش إنسان يقف بس طول ليه في مكان بارد عدة ساعات، يعني إذا انسقط على الأرض فجم برضه ضربوه وقاموه تاني، فوقف ساعتين ووقع تاني على الأرض في نفس المكان. بعدها مش عارف الصبح جاي منه تاني يوم بقى جاي منه الفطار، طبعا طبق كده حطوه قدامه، هو كان جالس على الأرض مربع ويطرق كده بيحاول بودنه يحاول يتسمع ما يجري في السجن، التحقيقات والصراخ والهوال، فوضع الأكل أمامه فلم يأكل. جيت شوية بعد شوية قال له ما كنتش ليه، وأهانه ونزع الأكل من أمامه. هذه بلاءات وشدة في سبيل الله تعالى، يعني يتمتع هو بنعيمه الآن، ونرجو أن نلحق به وبالصالحين من أمثاله على أن نواصل على الضرب وعلى الطريق حتى النهاية، ولا نموت إلا ونحن على الإسلام بإذن الله.
جزاك الله خير دكتور طارق الزمر.
أول حاجة بس دكتور، أنه آخر كلامي مع الشيخ كان بيتحدث عن فضيلة الدكتور طارق الزمر، وكان حاجة غريبة يعني أنه كان بيحب الدكتور طارق جدا وكان يثني عليه جدا، ثم بعد ذلك اتفقنا أن احنا سنلتقي بالدكتور طارق يعني. وسبحان الله التقيت به بس ولكن بدون الشيخ يعني.
قدر الله وشفاء. شكرا لكم جميعا ضيوف الكرام، أشكركم مشاهدينا، أسفين على الإطالة، لكن حق الشيخ رفاعي كان علينا كبيرا فكان لابد أن نطيل قليلا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، الذي يؤثر في أن هذا الرجل مهما كان الحديث عن حياته، جاءت لحظة موته في وسط معركة بدأت ولم تنتهي بعد، ولو أنه كان قد أبطأ عن إدراك معاليها لربما فاتت الفرصة، ولكن الله قد شاء له أن يكون ممن لا يبطئ، ولذلك ذهب بالأجر ولم يأتي زمان أصعب، رحمه الله رحمة واسعة. ولو أني أستطيع أن أتكلم أكثر من ذلك لقلت لحضراتكم الكثير، ولكن أنا لم أكن أعرفه أبدا من قبل أبدا. أنا كل ما في الأمر أنني في يوم من الأيام وقع بصري على كتاب فتصفحته ففوجئت به كتابا ذا قيمة أعلى مما نعتادها في كتب الأرصفة، ومرة ثانية وثالثة وعلق الاسم بذهني، ثم لم ألتقي به أبدا إلا منذ وقت قريب جدا، يعني أنا لا أتذكر شهرين ثلاثة في وسط هذه الأحداث. وأشهد وأشهد الله عز وجل أنه لم يكن ضمن الناس، وإنما هو كان يحرك الأحداث وكان يشير بها وكان يسهر لها، وربما ورأيته في مواضع ربما سنه وجلاله وتاريخه ما كان يسمح له أن يكون هكذا، ولكني كنت أرى رجلا يريد أن يرى في أماكن الغبرة، يعني أن وأنتم تعرفون أن الأنف التي تمتلئ من غبار في سبيل الله لا يدخلها دخان جهنم إن شاء الله. اللهم أعتقه من النار واجعل هذا اليوم يوم فرحه وسروره يا الله. اللهم ارحمه رحمة واسعة ولا تفتنا بعده يا رب العالمين. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب، اللهم ارحمه رحمة واسعة يا رب العالمين، واجعله الآن يغمس في أنهار الجنات، واجعله يوم رفعته وسروره وفرحه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. وأبناؤه الأعزاء، خالص عزائي لهم، وأنا لا يعني لا أحزن، وإنما هذا التأثر لنعمة الله عليه، إنه أدرك وصار له إن شاء الله. أسأل الله عز وجل بصدق نيته أجر في كل ما يأتي، فقد كان وتدا رحمه الله عز وجل، ولا نزكى الله أحدا، وإذا كنت قلت فوالله ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، فرحمه الله رحمة واسعة ورزقنا أن نخلفه مع أبنائه وأهله بخير يستحقونه يا رب العالمين، والحمد لله رب.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك